الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تعليقات وتنبيهات على العقيدة السفارانية لعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: الباب الثالث في الأحكام والكلام على الإيمان ومتعلقات ذلك. الواجب على العباد كلهم أن يعبدوا الله تعالى، وعبادته هي طاعته، وهي امتثال أمره واجتناب نهيه،
كما قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالواجب على العباد عبادة الله سبحانه وتعالى، خلقهم لها وأوجدهم لها، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالواجب على العبد أن يتذكر هذه المهمة العظيمة والغاية النبيلة التي من أجلها خلقه الله سبحانه وتعالى، فلا ينشغل عنها بشيء من حطام الدنيا الزائل ومن زخارفها التي يسأل عنها بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. نعم.
ولها ركنان وشرطان، فأما ركناها فهما الحب والتعظيم. فالحب ينشأ عنه فعل الأوامر التي توصل إليه، والتعظيم ينشأ عنه اجتناب النواهي خوفا منه، وقد ينشأ عن كل منهما ما ينشأ عن الآخر.
ويقصد رحمه الله تعالى لها ركنان، أي العبادة. فالعبادة لها ركنان هما الحب والتعظيم، فبالحب يقع امتثال الأوامر، وبالتعظيم يقع اجتناب النواهي. نعم.
وأما شرط العبادة فهما الإخلاص، وهو سلامة القلب من الشرك بأن يكون قصده بالعبادة وجه الله والدار الآخرة. الشرط الثاني المتابعة، بأن يكون متبعا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في العبادات وهيئتها. ويدل على هذين الشرطين قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء.
الله أكبر. فشرطاها الإخلاص والمتابعة، ولا تقبل العبادة إلا بهما، فمن أخلص ولم يتبع ردت عبادته، لأنها إحداث في الدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم عبد الله عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. وإن فقدت الإخلاص لم تقبل. قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فإذا فقدت العبادة الإخلاص المشترط لا تقبل، وإذا فقدت المتابعة المشترطة لا تقبل. لا بد من شرطين: الإخلاص والمتابعة. لما وكيف؟ لما سؤال عن الإخلاص، وكيف سؤال عن الاتباع. وما أتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي الصحيحين من حديث سائر بن عبد الله، من حديث في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي قال: وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم وهو على منبره: إنما فعلت ذلك لتعلموا صلاتي. وقال صلى الله عليه وسلم: وقد حج بأصحابه لتأخذوا عني مناسككم. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة الدين عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا، والواجب علينا أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، وألا نفعل شيئا في جانب الدين إلا بالتوقيف. ولهذا فالمشهور عندنا أننا نقول العبادة توقيفية، العبادة توقيفية. وقد لا نورد عبارة العبادة توقيفية إلا في بعض المواضع، فنقول العبادة توقيفية، مدار الأسماء والصفات على التوقيف. وأقول أيها الأحبة هذا توقيف خاص، ونقول الدين كله مدار على التوقيف، الدين توقيفي، هكذا نقول بعموم، الدين توقيفي، جميع أمور الدين إذا أردت أن تفعل شيئا يتعلق بالدين أو تدينا فلا بد أن يكون عندك نص، أن يكون عندك دليل. الدين كله توقيفي، قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي حديث جبريل العظيم المعروف وفيه: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، هذا الدين الذي هو الإسلام والإيمان والذي هو الغيبيات والإحسان والذي هو الغيبيات من الساعة وأماراتها وأشراطها، في ذلك الإشارة إلى كل الدين. وهل الدين إلا إسلام وإيمان وإحسان وإيمان بالغيب؟ كل هذا من هذا هو الدين. فالدين توقيفي، جاءكم يعلمكم دينكم، الدين توقيفي، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالدين كله توقيفي، توقيفي، الواجب توقيفي، المحرم، المستحب، المكروه، المباح، كل هذا توقيفي. وما معنى توقيفي؟ يعني هل المباح يحتاج إلى دليل توقيفي؟ لا، يحتاج إلى قاعدة. ما قاعدته؟ المسكوت عنه. إذن توقيفي، فالأصل في الأشياء الإباحة، هذا هو التوقيف، وليس أن النص يدل على كل مفرد مباح، لكن دل ونص على قاعدته. أرجو من إخواني الانتباه لهذه القاعدة. الدين توقيفي، لكن في العبادة نقول توقيفي، توقيفي بمعنى أن مفردة العبادة تحتاج إلى دليل، مفردة العبادة تحتاج إلى دليل. تريد أن تعبد الله سبحانه وتعالى بالاحتفال بيوم نصف من شعبان، ما الدليل؟ بمولد النبي، ما الدليل؟ تريد أن تزيد سيدنا في الأذان، ما الدليل؟ في التشهد أشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله، ما الدليل؟ لكن ما في المباح، ما الدليل؟ ما الدليل؟ ليس على مفردة كل مباح، إنما قاعدة المباح. فما الدليل على أن هذا مباح؟ تسأل أيضا، تسأل عن هذا، يسألك أيها ما الدليل على أن هذا مباح؟ نقول أن الشارع سكت عنه. قل من حرم زينة الله التي أخرج عبادي والطيبات من الرزق، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، هذا دليل. يبقى المباح له دليل وعلي دليل؟ نعم، المباح علي دليل. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ الدليل عدم الدليل أي على المفردة أن الشارع نهى عنها، فالأصل الإباحة. فالشارع أنط بكل شيء أصلا، فالأصل الإباحة، الأصل المنع في العبادة في الأبضاع إلا أن يأتي دليل، هذا هو. إذن الدين كله توقيفي، الواجب بتوقيف، المستحب بتوقيف، المحرم بتوقيف، المكروه بتوقيف، هذا واضح، لأن الأوامر واجبها ومستحبها هي ما أمر به الشارع المكلفين على وجه التحتم، هذا في الواجب، على غير وجه التحتم هذا في المستحب. وفي المنهي عنه ما نهى عنه الشارع المكلفين، على وجه التحتم في المحرم، على غير وجه التحتم في المكروه. طيب والمباح؟ يقولون ما لا تعلق للأمر والنهي بذاته. جيد، ما لا تعلق للأمر والنهي وليس ما لا تعلق للدين به، ما لا تعلق للأمر والنهي به لذاته، ولم يقل العلماء ما لا تعلق للدين به، أما الدين فهو متعلق به، كيف عرفنا أن هذا مباح؟ لأنه مسكوت عنه. فالمباح عرفناه من الدين، الصحيح الفاسد ما عرف صحته وفساده بتوافر الشروط الشرعية وانتفاء الموانع الشرعية. فالدين كله توقيفي، الدين توقيفي. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فالدين كله توقيفي، كل دين توقيفي، لكن قاعدة التوقيف تختلف. هذا الأصل فيه الإباحة، هذا الأصل فيه المنع. فالدين كله توقيفي، فلا ينبغي الإنسان أن ينسب شيئا إلى الدين إلا بدليل، ولا أن ينفي شيئا جاء به الدين إلا بدليل. وبهذا تنضبط الأمور. بعض الناس يقول لك، وهذا سمعناه كثيرا، مثلا المظاهرات ما ورد الأمر بها ولا النهي عنها، هذه مسكوت عنها فهي من المباح، يقولون هكذا من المباح. نقول المباح ما حده في الدين؟ المسكوت عنه. فهل سكت الشارع عن منابذة ولاة الأمور؟ هل سكت الشارع عن بيان النصيحة لولاة الأمور كيف تكون؟ هل سكت الشارع عن الأمر بالصبر على ولاة الأمور وإن جاروا؟ المظاهرات تنفي هذا ولا لا؟ المظاهرات منازعة، المظاهرات منابذة، المظاهرات عدم صبر، المظاهرات ليست من نصيحة ولاة الأمور، المظاهرات تقليد للغرب في التعبير عن الرأي، المظاهرات اختلاط المفاهيم واختلاط الأبدان من رجال ونساء، المظاهرات هكذا يسمونها مظاهرة سلمية. أنا أتكلم إلى الآن في المظاهرة السلمية، أما إذا تعدت فالمظاهرات خروج على السلاطين. ارحل ارحل. عرفتم يا إخواني كيف جهل هؤلاء؟ لا كما يقول بعضهم هو العدوي. المظاهرات من ظاهرة، ما شاء الله اللغة، ظاهر رجل رجل أو كذا يعني عاونه، فإذا كانوا اثنين لا إشكال، إذا صاروا ثلاثة أربعة ما المانع شرعا؟ فمظاهرة معاونة. ليست منابذة، معاونة في أي شيء عدوي؟ على بر وتقوى ولا معاونة على الإثم والعدوان؟ صحيح هي معاونة، على ماذا؟ على البر والتقوى أو على الإثم والعدوان؟ الله عز وجل قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهو يراها إذا كانت مطالبة بالشريعة فلا إشكال، إذا كان كذا إذا كان كذا مما في أصلها تخالف الشريعة، يقول مطالبة بالشريعة وهي في نفسها مخالفة للشريعة، فإذا كانت تطالب بالشريعة فجائزة، وهي تخالف الشريعة يضحكون على الناس بالشريعة، كلمة الشريعة يضحكون على الناس بها. فبرهامي وحزبه يخوضون حياة مليئة بالمحرمات مطالبة بالشريعة حفاظا على المادة الثانية للشريعة، والعدوي المظاهرة جائزة إذا كانت هناك، إذا كانت تطالب بالشريعة وهي على خلاف الشريعة من النصح والصبر. فلون ألسنتهم لتحسبوه من الكتاب، وما هو من الكتاب؟ ويقولون هذا من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون هذا من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. إذن الدين أيها الإخوة كله توقيفي، فالعبادة لها ركنان، الحب والتعظيم، ولها شرطان، الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة. وما العبادة؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، مع كمال الحب وكمال التعظيم كما أشار الشيخ، وهذا تعريف شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وعرفها بعضهم بأنها ما لا تكون باضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، إنما هي جملة مأمورات، والله ما يأمر إلا بما أحب. نعم.
وعلى هذا فمن أشرك في عبادته فهي فاسدة لفقد الشرط الأول، ومن ابتدع فيها فهي فاسدة لفقد الشرط الثاني.
نعم.
قال الشيخ رحمه الله: القضاء والمقضي. القضاء هو فعل الله ووصفه، وأما المقضي فهو ينشأ عن ذلك. فأما القضاء الذي هو فعل الله ووصفه فإنه يجب الرضا به مطلقا، سواء كان كونيا أو شرعيا، لأنه من الرضا بالله ربا. وأما المقضي فإما أن يكون دينيا أو كونيا، فإن كان دينيا وجب الرضا به إن كان واجبا، وإن كان محرما وجب إنكاره على فاعله وحرم الرضا به. وأما الكوني فإن كان ملائما للإنسان مثل الصحة والغنى والعلم فالرضا به أمر طبيعي، وإن كان غير ملائم كالمرض والفقر ونحوه فالرضا به، وإن كان مستحبا فالرضا به مستحب عند الجمهور وليس بواجب، وإن كان مباحا فالرضا به مباح أو مكروها فمكروه.
إخواني، الكتاب هذا نفيس، الشيخ وضع في تقسيمات من أعظم ما يكون من أنواع العلم. هذا الكتاب مهم مهم مهم. القضاء والمقضي، هذه تقسيمات عظيمة دلت عليها الأدلة الشرعية. القضاء والمقضي. أما القضاء ففعل الله ووصفه، قضاء الله، تقدير الله. إذا ذكر القضاء وحده دخل فيه القدر، وإذا ذكر القدر وحده دخل فيه القضاء، وهو فعل الله ووصفه، وكله خير ويجب الرضا به، لأن مبناه على الحكمة فيما يتعلق بفعله القضائي، سواء كان كونيا أو شرعيا. أرضى به كونيا الكفر، أرضى به من جهة القضاء. ولا أقول أعترض عليه، هذا معنى أرضى به، بمعنى لا أعترض عليه، لا أعترض عليه من أي جهة، من جهة القضاء. لما قضى الله الكفر؟ أقول لحكمة، هل تعترض على قضاء الله للكفر؟ نقول حاشا. فمن اعترض على ذلك كفر، ولله الحكمة البالغة، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذن القضاء هو فعله سبحانه ووصفه، وكل ما بناه على الحكمة كونيا كان أو شرعيا، وحكمه بالنسبة للعبد يجب القضاء به، يجب الرضا به. هذا بالنسبة للقضاء. أما المقضي فإنه إما أن يكون دينيا أو كونيا. أما الديني يجب الرضا به إن كان واجبا، ويجب إنكاره على فاعله إن كان محرما، ويحرم الرضا به ما تقول هذا الله شرع الحكمة خلاص تركنا نحن القضاء الذي هو فعل الله، نأتي إلى المقضي الكفر ترضى به، يحرم الرضا به، يحرم الرضا به. هذا من جهة دينية شرعية يحرم الرضا به. قال سبحانه وتعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر شرعا، وإن تشكروا يرضه لكم، فالله يرضى الشكر ولا يرضى الكفر، فيحرم الرضا به. المقضي إن كان دينيا شرعيا ففي المأمور يجب الرضا به إن كان واجبا، ويستحب الرضا به إن كان مستحبا، وهكذا. فإن كان في جانب الأوامر وجب الرضا به، وإن كان في باب المحرمات حرم الرضا به ووجب إنكاره، وإن كان في باب الأوامر وجب الرضا به. طيب، وأما المقضي الكوني فإما أن يكون ملائما وإما أن يكون غير ملائم. الكوني إن كان ملائما مثل الصحة والغنى وكذا فالرضا به أمر طبيعي، يعني أن النفس تقبل على ذلك وترضى به، وإن كان غير ملائم كالمرض والفقر وكذا فالرضا به مستحب عند الجمهور واجب عند بعضهم، وإن كان مباحا فالرضا به مباح، وإن كان مكروها فالرضا به، وإن كان مكروها فمكروه. هذا بالنسبة لماذا؟ للمقضي الكوني. يبقى القضاء الكوني الشرعي الكوني والشرعي يجب الرضا به وهو فعل الله عز وجل وصفه، والمقضي الشرعي والكوني الشرعي ما تعلق بأوامر وما تعلق بنواهي، فما تعلق بأوامر وجب الرضا به، وما تعلق بالنواهي حرم الرضا به ويجب إنكار. وأما المقضي الكوني فإن كان ملائما كالصحة وكذا هذا أمر طبيعي الرضا به، وإن كان غير ملائم كالصحة وكالفقر والمرض وغير ذلك فإنه يجب على الإنسان، فإنه يستحب الإنسان أن يرضى به، لكن يجب الصبر، فيجب الصبر ويستحب الرضا على خلاف والشكر بلا خلاف. فتجاه المرض والفقر أمور، أما من جهة الصبر فيجب الصبر، وأما من جهة الرضا فالجمهور على الاستحباب، الرضا مستحب وذهب بعضهم إلى وجوب، وأما من جهة الشكر فلا أعلم خلافا في استحباب. هذا من جهة الشكر. فهذا تقسيم مهم جدا يفرق بين القضاء والمقضي. نعم، ولهذا النبي في دعائه الذي علمه الحسن في القنوت، والحديث حسن إن شاء الله، وفيه وقني شر ما قضيت. نعم،
قال: الكلام على الذنوب ومتعلقاتها. الفسق لغة الخروج، وشرعا الخروج عن الطاعة بفعل كبيرة أو إصرار على صغيرة.
نعم،
وحكم الفاسق عند أهل السنة أنه لا يخرج من الإيمان ولا يخلد.
الفسق أصله الخروج، الفسق أصله الخروج، ولهذا إذا خرج الإنسان بمكفر فهو كافر، إذا خرج والكافرون هم الفاسقون، وإذا خرج بغير مكفر فإن كان بكبيرة فهو آثم عاص بكبيرته، وإن كان بصغيرة فهي صغيرة كذلك، وإن كان بمكروه فهو مكروه. فالفسق والخروج، ولهذا الفسق فسقان، أكبر وأصغر، وهو من جهة اللغة واحد لأنه خروج سواء في الأكبر أو في الأصغر، لكن التفريق يكون بينهما من جهة الضابط الشرعي. فالكفر خروج من الملة، والمعاصي دون الكفر خروج عن الطاعة فينقص إيمان العبد بها، أما الكفر يزول إيمانه به. نعم.
قال: وحكم الفاسق عند أهل السنة أنه لا يخرج من الإيمان ولا يخلد في النار، وإنما هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته وهو مستحق لدخول النار. ودليلهم في ذلك أن الله تعالى أخبر عن القاتل عمدا بأن جزاءه جهنم، ومع ذلك جعله أخا للمقتول. قال تعالى: فمن عوفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فدل ذلك على أنه لا يخرج من الإيمان. أما مذهب غير أهل السنة فعند المرجئة أنه مؤمن كامل الإيمان لكنه من أهل الوعيد، وأما عند المعتزلة فهو في منزلة بين الإيمان والكفر، لا مؤمن ولا كافر، وهو مخلد في النار إلا أنه يعذب فيها عذاب الفساق، وأما عند الخوارج فهو كافر مخلد في النار.
نعم. إذن ما حكم الفاسق الملي عند الفرق؟ نقول الفاسق الملي يعني الفاسق فسقا أصغر، بخلاف الفاسق غير الملي، هذا الذي يخرج من الإسلام. ومن هنا نقول يفرق بين الفاسق عند أهل السنة والجماعة والفاسق عند المعتزلة والخوارج. فالفاسق عند أهل السنة والجماعة فاسق ملي، وعند المعتزلة والخوارج غير ملي، يكون كافرا عند الخوارج ويكون في منزلة بين المنزلتين عند المعتزلة، لأن المعتزلة يا إخواني يعبرون أيضا بالفسق فيقولون هذا فاسق، في منزلة بين المنزلتين هذا فاسق، أي أنه خرج من الإيمان لكنه لم يدخل الكفر. وقد يشتبه على بعضنا هذا المصطلح فيقول فاسق، يعني طيب زي مثل أهل السنة يقول في مرتكب الكبيرة فاسق، نقول الفارق في الملي، فأهل السنة يقولون بأنه فاسق لكن لم يخرج من الملة فهو فاسق ملي، أما هؤلاء يطلقون الفسق فيقولون هذا فاسق يعني خارج، خرج من الإيمان لكنه لم يدخل الكفر فكان في منزلة بين منزلتين، وهذه من أصولهم الخمسة، في منزلة بين منزلتين، وعنون بها حكم مرتكب الكبيرة. فاختلفوا وخالفوا أهل السنة والجماعة في هذا. فما حكم الفاسق الملي عند أهل السنة والجماعة؟ هذا عاص، هذا آثم، لا يخرج من الإيمان كلية، لكنه لا يعطى الإيمان المطلق ولا يسلب مطلق الإيمان، إنما الذي يسلب عنه ماذا؟ الإيمان المطلق الذي هو الإيمان الكامل، ولا يسلب عنه مطلق الإيمان الذي هو الإيمان الناقص. فيعطى مطلق الإيمان ولا يسلب، فيعطى مطلق الإيمان ويسلب عنه الإيمان المطلق، لأن الإيمان المطلق للإيمان الكامل، أما مطلق الإيمان هذا لمن معه أصل الإيمان وعنده الإيمان الناقص، فيقولون هو ناقص الإيمان. ناقص الإيمان بدليل ماذا؟ السنة، بدليل الأدلة الشرعية ناقص الإيمان، وليس خارجا عن الإيمان بدليل الأدلة الشرعية. أما الناقص فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وقال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لم يأمن جاره بوائقة. هنا نفل الإيمان. وفي الحديث الصحيح: وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر، هذا إثبات للإيمان. فلهذا قال للسنة والجماعة فقد نفت الشريعة عنه الإيمان هنا والمراد الكامل، فذا نفي للإيمان الواجب، وحكمت له الشريعة بالإيمان، فهذا إعطاء له الإيمان لكن الناقص اللي هو مطلق الإيمان، فجمعوا بينهم. ولو كان الزاني كافرا لما قال سبحانه وإن زنى وإن سرق، ولما قال الله سبحانه وتعالى سورة أنزلناه فرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بما رفعتم في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ولو كان كافرا لكانت عقوبته القتل بالسيف وليس الجلد. وقال سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء مما كسبا نكالا من الله فاقطعوا أيديهما. فلا يزني الزاني حين يزني مؤمن، هذا نفي للإيمان المطلق كمال الإيمان الواجب، ولكن النصوص الأخرى تثبت له الإيمان فهو الإيمان الناقص. فأهل السنة والجماعة قالوا بدلالة النصوص فجمعوا بينها، فنصوصا تنفي إيمانا ونصوصا تثبت إيمانا، فقالوا إذن المنفي غير المثبت، فالمنفي من الإيمان هو الإيمان كمال الإيمان الواجب أو المنفي هو الإيمان المطلق، والمثبت هو مطلق الإيمان أو الإيمان الناقص. لهذا يقولون عنه إنه فاسق إنه ناقص الإيمان وهكذا. والإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، ولهذا نص على زيادة الإيمان والنقصان بهذا الاعتبار، فالإيمان شعب إذا نقص منها شعبة نقص من الإيمان بقدرها، نقص من الإيمان بقدرها بقدر هذه الشعبة، ولا يزول عنه الإيمان كله بخلاف ماذا؟ بخلاف المرجئة والخوارج والمعتزلة، فالإيمان عندهم شيء واحد. ولهذا قالوا ماذا في السارق والقاتل؟ أما المرجئة لأن الإيمان عندهم شيء واحد وإذا زال بعضه زال كله، قالوا هو كامل الإيمان. لماذا كامل الإيمان؟ يعني حتى ما في أي خروج ولا في أي نقص أبدا، لأن الإيمان عندهم لا يدخل في هذه الأعمال، فهل نقص القول عند من يقول إيمان والقول؟ لا، إذا إيمانه كامل. هل نقص التصديق عندما يقول إيمان والتصديق؟ لا، إذا الإيمان كامل. هل نقص القول والتصديق عندما يقول إيمان والقول والتصديق؟ لا. هل نقصت المعرفة؟ لا، إذا هو مؤمن إيمانا كاملا. لكنه من أهل الوعيد، لكنه من أهل الوعيد، بمعنى أن الله عز وجل يعذبه إلا غلاتهم فلم يقلن يدخل النار. يبقى إذن يحكمون على الزاني والقاتل والسارق وكل هذا بأنه مؤمن كامل الإيمان. تتعجب كيف مؤمن كامل الإيمان؟ ما هناك أثر لدى المعاصي؟ الجواب هناك أثر لدى المعاصي لكن ليس في الإيمان، فمفهوم الإيمان عندهم لا ينقص، فإذا نقص كفر صاحبه على حسب مفهوم الإيمان عند فراقهم، المعرفة أو القول أو التصديق أو القول والتصديق. هذا عند المرجئة كامل الإيمان. عند المعتزلة والخوارج ليس على الإيمان، خرج من الإيمان إلى الكفر عند الخوارج، وإلى منزلة بين المنزلتين عند المعتزلة. هذا في الحكم الدنيوي، وفي الآخرة فهو مخلد في النار. مخلد في النار يعذب عذاب الكافرين عند الخوارج وعذاب الفساق عند المعتزلة. شوف يا اخواني هذه دقائق مهمة، التكييف. فالمعتزلة يخرجون من الإيمان والخوارج يخرجون من الإيمان، إلى الكفر عند الخوارج، إلى الفسق عند المعتزلة، فهو في منزلة بين المنزلتين. لا نقول هو مؤمن ولا نقول هو كافر. وفي الآخرة مخلد في النار. طب عذابه عند المعتزلة عذاب الفساق، عند الخوارج عذاب الكافرين. إذن عند المرجئة مؤمن كامل إيمان، هذه واحدة، وضع الأخرى بجوارها، لكنه من أهل الوعي. ولهذا لما تأتي نقطة مهمة تناقش من يقول بقول المرجئة في هذا العصر بأنه لا يكفر تارك العمل كلية، هم والمرجئة يتفقون في هذا، لكن تعبيرهم يختلف عن المرجئة في ماذا؟ يقولون نحن نقول إيمان قول وعمل، والمرجئة يقولون هو قول، سواء قول القلب أو قول اللسان أو قول القلب واللسان، فكيف تجعلوننا مرجئة؟ الأمر الثاني يقولون المرجئة يقولون هذا كامل الإيمان، ونحن نقول ناقص الإيمان. الأمر الثالث هم يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، ونحن نقول يضر مع الإيمان معصية. الأمر الرابع هم يقولون بأنه لا يعذب، ونحن نقول إنه يعذب. نقول القول بأنه لا يعذب هذا قول الغلاة، وإلا فهم يرون أنه من أهل الوعيد. نقول صحيح كل هذه الفروق، لكنها فروق صورية وليست حقيقية. حينما قلتم لا يكفر تارك العمل كلية، لأنكم وإن جعلتم العمل من الإيمان لكن أثبتتم الإيمان بلا عمل، وهذا من التناقض. إذا كان العمل من الإيمان فكيف تثبتون إيمانا بلا عمل؟ كيف تثبتون إيمانا بلا عمل؟ فأنتم وهم تشتركون في أن تارك العمل ليس بكافر، تارك العمل من أهل الوعيد، لكن وعيد ليس وعيد الكفار. فما قيمة إذن القول بأن الإيمان قول وعمل، وأنتم تثبتون أن الإيمان يثبت بلا عمل؟ فعند المرجئة هو من أهل الوعيد، ولكن ليس وعيد الكافرين، وعندكم هم أهل الوعيد ولكن ليس وعيد الكافرين. تقولون إيمان قول وعمل، وهم يقولون الإيمان لا يدخل العمل في مسماه، وهذا في الحقيقة يلزمكم، فلا ينفعكم أن تقولوا الإيمان قول وعمل مع إثباتكم للإيمان بلا عمل. إذن ليس العمل هذا ركنا في الإيمان، ولو كان ركنا لما ثبت الإيمان بلا عمل. فالفرق بينكم وبينه بينهم صوري. ومن الذي قال بأن الفرق صوري؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حينما تكلم عن التلازم بين الظاهر والباطن، وقال إن قصدتم بأن العمل هذا يلزم إذا كان في الإيمان في القلب عمل إيمان فيلزم له العمل، يلزم ولا يتصور وجود إيمان في القلب بلا عمل، لكنكم تقولون العمل هذا ثمرة وليس جزء من الإيمان، فهذا خلاف صوري. أما إذا قلتم بأنه يتصور إيمان في القلب مع عدم وجود عمل في الجوارح فالخلاف حقيقي. وقال في موضع آخر إذا قلتم بأنه لا يلزم اعتقاد القلب وكذا فقد وافقتم جاما، وإذا قلتم بلزوم ذلك لزمكم القول بعمل الجوارح. لماذا؟ للتلازم بين عمل القلب وعمل الجوارح، فليتصور إيمان في القلب تصديق وإنابة وإخلاص وخوف ورجاء خشية ورهبة وكل هذه المعاني، ولا تتحرك جارحة بعمل. هذا غير معقول، هذا غير معقول يا أخواني، معقول فضلا أن نقول غير موجود في الشرع. أتقبل مني أن أخبرك عن محبة قلبي وإخلاصي لك وغير ذلك وأنا لا أطيع لك أمرا بل أخالف كل ما أمرت وأسعى في إضرارك وغير ذلك؟ تقبل مني هذا؟ تقول وجميع العقلاء يقولون لو أحببتني لأطعتني، لو أحببتني لما أضررت بي، وهكذا كل عاقل يقول هذا. فكيف ننفيه في أعظم معنى هو معنى الإيمان؟ فهناك تلازم من الظاهر والباطن. يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي عبد الله نعمان بن بشير رضي الله عنه في الصحيحين: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وأيضا الأدلة فيها جميع مقتضيات الإيمان في القرآن: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وكذا، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نعم، إذن عرفنا حكم مرتكبي الكبيرة عند أهل السنة وعند الفرق. فعند أهل السنة والجماعة هذا ناقص الإيمان فهو فاسق ملي نقص إيمانه بهذه المعصية وكان إيمانه على قدر ذلك، كما جاء في حديث أبي سعيد في الصحيح: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله، في قلبه قالوا ضرة، قالوا حبة، قالوا كذا. فالناس يتفضلون في هذا ويتفاوتون في ذلك، فهو مؤمن ناقص في الإيمان. ولو كان إذا كان نقصان الإيمان مخرجا من الملة لما قال أخرجوا من كان في قلبه قالوا ضرة، قالوا حبة، قالوا كذا، لأن هذا ناقص إيمان ناقص، ويتفاوت الناس في نقصانه. ولهذا يرد الرسول والجماعة على المرجع حينما قالوا والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، ويقال ليس الناس في الإيمان سواء، سواء في الأصل أو سواء في الكمال، وإنما تفاضل الناس. فليس إيماننا كإيمان الصديق، المرجع يقول لا إيماننا كإيمان الصديق بل كإيمان جبريل، إيماننا كإيمانه، لأن عندهم الإيمان شيء واحد، فإذا زال بعضه زال كله. قال شيخ الإسلام وهذا أصل الشبهة عندهم، أنهم رأوا أن الإيمان شيء واحد، لهذا لا يمكن أن يكون مرتكب المعصية مؤمنا عنده، لا عند الخوارج ولا عند المعتزلة، ولا يكون ناقص الإيمان عند المرجئة، بل هو كامل الإيمان. لماذا قالوا كامل الإيمان؟ بناء على الأصل، لأنه لو قالوا ينقص إيمان مرتكب الكبيرة لكفر، لأنهم يرونه لا يزيد ولا ينقص. إذن فمرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة ناقص الإيمان، أو فاسق بكبيرته مؤمن بإيمانه. وهذا متوعد بالنار من باب الوعيد، وقد يخلفه الله سبحانه وتعالى ويغفر بدون ذلك لمن يشاء. أما عند المرجئة هذا كامل الإيمان، يعني الزاني ناقص الإيمان عند أهل السنة والجماعة، مستحق للوعيد، كامل الإيمان عند المرجئة مستحق للوعيد، كافر عند الخوارج إن مات على ذلك خلد في النار وعذب عذاب الكافرين، فاسق في منزلة بين المنزلتين عند المعتزلة مخلد في النار إذا مات على ذلك، لكنه يعذب عذاب الفساق. هذا بالنسبة للحكم المرتكب الكبيرة عند هذه الفرق. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، قلتم يعني قبل ذلك أن الخوارج المعتزلة يتفقون في الحكم الأخروي في تكفير مرتكب الكبيرة،
في ماذا؟
في
تخليد مرتكب الكبيرة، تخليد، ولا يخلد في النار إلا كافر، وإذا مات هذا كافر، لكن يعذب عذاب الفساق، عذاب الفساق، عذاب عذاب.
لكن كافر عند المعتزلة يقال كافر؟
نعم
يقال هم يكفرون،
ما يخلد في النار إلا كافر، ما يخلد في النار إلا كافر، يعني لكن الأضبط يقال مخلد في النار، تفقون في على تخليد، تفقون على تخليد. نعم
قال رحمه الله: التوبة، التوبة لغة الرجوع، وشرعا الرجوع إلى الله تعالى عن معصيته، وتجب التوبة من كل ذنب. وشروط التوبة في حقوق الله ثلاثة: الأول الندم، ومعناه أن يحدث للعبد انكسار وأسف وتحسر على ما جرى منه من الذنب.
نعم.
الثاني الإقلاع عن الذنب في الحال. الثالث أن يعزم على ألا يعود إلى الذنب. فإن كانت التوبة عن حق من حقوق الآدميين فلها شرط رابع أيضا، وهو أداء الحق إلى صاحبه أو استحلاله منه. فإن كان الحق غير مالي كالغيبة والقذف ونحوهما، فالصواب من أقوال العلماء أنه إن كان عالما بظلمك إياه وجب إعلامه، وإن كان غير عالم فالأولى ألا يعلمه، لأنه قد يترتب على إعلامه مفاسد.
نعم، إذا كان سيترتب مفاسد، ما ترتب مفاسد تعلمه، لكن إذا كان سيترتب على ذلك مفاسد، هذا بالنسبة للغيبة يعني والقذف، كان يترتب على ذلك مفاسد فلا يلزم، ولكن عليك أن تذكره بالخير، كان يستحق تذكره بالخير مجالس، أو تعتذر لمن أسأت إليه عنده، تصحح له، تقول أنا ذكرت فلانا بكذا وأنا راجع عن ذلك وتبين لي خلاف ذلك، وهكذا. نعم، يبقى لابد في إذا كان الذنب متعلق بحق الآدمي لابد من استحلاله أو إرجاع الحق له، لابد، ولو كنت أعبد الناس وتبت واستغفرت من ظلمك لفلان وكذا، فإن فيما تعلق بحق الله فحق الله مبنى على المسامحة يقبل، أما حق الآدم يبقى معلقا إن لم تستحل في الدنيا أو ترجع الحق في الدنيا، وإلا سددت يوم القيامة، ولو كنت من أهل الجنة ستدخل الجنة، لابد أن تسدد، هذا ما يسمى بالمقاصة، بالمقاصة هذا لابد منه. يبقى عندنا الشرط الأول الندم، الشرط الثاني الإقلاع، الشرط الثالث العزم على عدم العود، الرابع إذا كان يتعلق بحق الآدميين فلابد من رجوع الحق إليه. هذه الشروط الخاصة، وهناك شرطان عامان هما الإخلاص، فلابد أن تكون التوبة لوجه الله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني التوبة في وقت الإمكان، ووقت الإمكان يختلف، وقت الإمكان يختلف بالنسبة لعموم الناس، وهو إذا طلعت الشمس من مغربها، وكذلك خروج الدابة، فهذان من أشراط الساعة الكبرى، إن خرج إحداهما كانت الأخرى على إثرها، فلا ينفع نفسا إيمانا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيار، المؤمن مؤمن والكافر كافر، ولهذا الدابة تسم الناس، المؤمن مؤمن والكافر كافر، ولا يقبل عمل جديد. وبالنسبة للشخص فوقت الإمكان ما لم يغرغر، ما لم تبلغ روح الحلقوم. فإذا بلغت روح الحلقوم ماذا؟ إذا بلغت روح الحلقوم لا تقبل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، تقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر. نعم.
قال: قبول التوبة إذا كانت التوبة نصوحا وهي التي اجتمعت شروطها، فإن الله عز وجل يقبلها كما قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. وقل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. ويا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. ولا فرق في ذلك بين الشرك وغيره، إلا أنه روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في إحدى الروايتين عنه أنه لا توبة للقاتل، وهو محمول على أن معناه أن حق المقتول لا يسقط بالتوبة لأنه حق آدمي لم يستوفه.
انتبهوا لهذه المسألة، انتبهوا لهذه المسألة. فيقول الشيخ: فإذا كانت التوبة بشروط السابقة فهي التوبة النصوح التي وعد الله عز وجل عباده بقبولها، والتوبة واجبة على الفور لا على التراخي. إخواني، يجب التوبة، يجب التوبة من الذنب مباشرة ولا يجوز تأخيرها. طيب، قال الشيخ منبها على مسألة قد تشكل عليك، وهو أنه ورد عن ابن عباس أنه قال ماذا؟ أنه قال لا توبة للقاتل. فيشكل هذا عليك، كيف لا توبة؟ والتوبة عامة، من الشرك تقبل التوبة، كيف لا تقبل التوبة من القاتل ومن الشرك مقبولة؟ والله عز وجل بيّن هذا في كل الذنوب والمعاصي، بعدما ذكر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم، وبعدما ذكر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قال سبحانه وتعالى: فلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. بل قال سبحانه وتعالى لموسى وهارون نبي الله: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله تذكر أو يخشى. كيف لا تقبل توبة القاتل؟ قال بعضهم، رجع ابن عباس عن هذا القول، وقال بعضهم المراد أنه لا يوفق للتوبة، وقد جاء ذلك في أثر صحاح العلامة الألباني، أظن ذكر ابن جرير فيه التنصيص على ذلك، لو تأتي يا أحمد، في بالنسبة لتوبتي لتوبة القاتل. وقيل المراد بقول ابن عباس أنه لا تقبل التوبة للقاتل ما ذكر الشيخون، وقال وهو محمول على أن معناه أن حق المقتول لا يسقط بالتوبة لأنه حق آدمي لم يستوفي، وذلك لأن القتل يتعلق به حقوق. هناك حق لله عز وجل هذا يسقط بالتوبة، وهناك حق لأولياء المقتول وهذا يسقط بالقصاص أو بعفو أو بأخذ الدية، وهناك حق للمقتول يبقى. وإذا كان الإنسان قد تاب توبة صادقة فإن الله عز وجل يأجره على ذلك خيرا ويعوضه ما أخذ منه، فيرضي المقتول ويمن على القاتل إذا كان قد تاب التوبة النصوح. فيكون هذا الأمر مما يتعلق بماذا؟ مما يتعلق بالقتل. وقد نبه إلى ذلك، يعني الحقوق هذه المتعددة في القتل، نبه على ذلك ابن القيم رحمة الله عليه وشيخ الإسلام رحمة الله عليه. كل هذا في الكلام حول فتيا ابن عباس بأنه لا توبة للقاتل. نعم. لا، ليس بصحيح. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من الدقهلية من الأخ أحمد، يقول: هل المرجئة والخوارج والمعتزلة يثبتون التوبة لمرتكب الكبيرة؟
توبة؟ نعم، إذا تاب قبلت توبته. إذا تاب المذنب، إذا تاب العاصي فتقبل توبته. حتى الخوارج إذا تاب من ذلك، لكن تاب من ماذا؟ مما يشترطون هم، حسب الشرط عنه. لكن التوبة تجب. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من الأخ،
لكن في أحكام الدنيا بمجرد أن يفعل الكبيرة يخرج من إيمان الكفر، هذا عند الخوارج، من الإيمان إلى منزلة بين منزلتين هذا عند المعتزل، لكن إن تاب تاب الله عليه. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من الأخ هشام من السنبلاوين، يقول هل كل من الخوارج والمرجئة يرون الإيمان شيئا واحدا؟
نعم نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من الدخلية من الأخ أبي عبد الرحمن، يقول كيف نوجه كلام بعض أهل العلم في أن فساق أهل السنة قبورهم روضة من رياض الجنة، وعباد أهل البدع قبورهم روضة من حفرة من حفر النار؟
والله الأخ ينقل لنا كلام العلماء، ما يعبر لنا، هو يجيب هذا القول عن من حتى نقف عند حروفه وكلمات. ما أحد ينقل لنا شيئا عن أحد إلا بحروف وكلمات. نعم.
شيخنا كلام الطبري رحمه الله.
نعم.
روى الطبري بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس لقاتل توبة إلا أن يستغفر الله.
نعم، إلا أن يستغفر الله، وهذا صححه وحسن الألباني رحمة الله عليه. نعم. إلا أن يستغفر الله، هذا الإشكال يعني فيه، لأنه إذا استغفر الله وتاب إلى الله عز وجل تاب الله سبحانه وتعالى يعني عليه، وهذا يكون لكلام ابن عباس تقييد، من كلام ابن عباس تقييد للنصوص الأخرى، ليس لقاتل توبة، فيقول إلا أن يستغفر الله، إلا أن يستغفر، وهذا في كل الذنوب والمعاصي، إلا أن يستغفر الله، لأنه إذا لم يستغفر معناه أنه ما تاب. لكن ظاهر هذا الأثر أيضا أنه يخالف تأويل الشيخ في بقاء حق المقتول، فيكون أيضا محمولا على ماذا؟ محمولا على حق الله، فليس له توبة إلا أن يستغفر الله، هذا فيما يتعلق بحق الله، فيما يتعلق بحق الله، ويبقى حق المقتول هذا إلى يوم القيامة. فيدور كلام ابن عباس إذن بين هذين الأمرين، بين هذين الأمرين، بين الإطلاق الذي يراد به بقاء حق المقتول إلى يوم القيامة، وبين التقييد إن نستغفر الله فيما يتعلق بحق الله، فالتوبة من حق الله تكون بالاستغفار، والتوبة من حق المقتول لا تقبل حتى يستوفي حقه يوم القيامة. وعلى هذا يحمل كلام ابن عباس بجمع كل ما ورد عنه، لأنه ورد عنه الإطلاق لا توبة لقاتل وكذا، ورد إلا أن يستغفر الله، فيحمل إلا أن يستغفر الله على حق الله سبحانه وتعالى، ويحمل الإطلاق على حق المقتول، وبهذا تجتمع الأثار كلها الواردة عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن ابن عباس رضي الله عنهما، التفريق بين حق المقتول وبين حقي وبين حق الله، فحق الله بالاستغفار يقبل التوبة لأنه مبناه على المسامحة، وحق المقتول يبقى يوم القيامة فلا تقبل توبة فيه، كحقوق الآدميين لا تستوفى إلا بسماحهم بتسديدهم، وهو قد قتل ومات فأخذوا يوم القيامة، ولهذا لا يكون هناك إشكال في تفسير ابن عباس. طب لو افترضنا أن ابن عباس، لأن جلال ابن عباس لا يرى أن القاتل هذا ليس له توبة لا فيما يتعلق بحق الله ولا فيما يتعلق بحق المخلوق، نقول هنا يكون قد خالف الأدلة الشرعية، خالف الأدلة الشرعية، فإن الأدلة الشرعية تقضي بالتوبة من كل ذنب، الكفر أعظم من القتل، الكفر أعظم من القتل، ومع ذلك الله يقبل توبة الكافر، كما في حديث عمرو بن العاص عند مسلم، ألا تعلم يا عمرو أن التوبة تجب ما قبلها، فالتوبة تجب ما قبلها، هذا من جميع الذنوب والمعاصي. وعلامة إذن يأمر الله بالتوبة إذا كان لا يتاب من حق من الذنوب ومنها القتل، هذه عامة فمن خصص شيئا فلا بد من دليل. لكن كما قلنا الظن بابن عباس في فتوى ابن عباس أنها إذن بجمع هذه الأدلة إلى أن يستغفر الله، هذا بجمع الأدلة أن ذلك إما أن يعود إلى الاستغفار فيما يتعلق بحق الله وعدم القبول فيما يتعلق بحق الآدمي. نعم شيخ الباني. نعم قال
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في سلسلة الأحاديث الصحيحة في رواية البخاري المتقدمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا توبة للقاتل عمدا، وهذا مشهور عنه له طرق كثيرة كما قال ابن كثير وابن حجر والجمهور على خلافه، وهو الصواب الذي لا ريب فيه. وآية الفرقان صريحة في ذلك، ولا تخالفها آية النساء، لأن هذا
طبعا هو يعتبر ابن عباس أن آية الفرقان هذه الآية الأولى وآية النساء هي الآية الثانية، فاعتمد على هذا، وإلا هو يستحضر آية الفرقان والذين يدعون مع الله إلى آخر لا يقتلون نفسا التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما إلى أن قال إلا من تاب، فيقول نزلت بعده من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. نعم
قال ولا تخالفها آية النساء لأن هذا في عقوبة القاتل وليست في توبته، وهذا ظاهر جدا، وكأنه لذلك رجع إليه كما وقفت عليه في بعض الروايات عنه، رأيت أنه لا بد من ذكرها لعزتها وإغفال الحافظين لها. الأولى ما رواه عطاء بن يسار عنه أنه أتاه رجل فقال إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه فغرت عليها فقتلتها، فهل لي من توبة؟ قال أمك حية؟ قال لا. قال توب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. قال فذهبت فسألت ابن عباس لما سألته عن حياة أمه، فقال إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة، أخرجه البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح على شرط الصحيحين.
نعم.
الثانية مراه سعيد.
إذن هذا ماذا قال له؟ أعد ما تنصر لي. ماذا قال له بعد أمه؟
توب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت.
إذن هذا فيه التوب. نعم.
الثانية ما رواه سعيد عن ابن عباس في قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا قال ليس لقاتل توب إلا أن يستغفر الله، أخرجه ابن جرير بسند جيد، ولعله يعني أنه لا يغفر له على قوله الأول، ثم استدرك على نفسه فقال إلا أن يستغفر الله والله أعلم.
نعم يعني هذا الألباني رحمة الله عليه جزاه الله خيرا ورفع الله درجته، يعني أتى بهذه الآثار التي قال بأن ابن عباس رضي الله عنه يكون قد رجع عن قوله الأول، وكما قلت لكم هذا القول عند علماء، لكن قد لا يسلم به آخرون بأن ابن عباس رضي الله عنه قد اشتهرت فتواه ولم يرجع عن الأولى بالتصريح، قال رجعت. نعم وجد عنده هذا القول، فيقال الجمع بين الروايات الوردة عنه أولى من دفع التعسف من أن نقول بأنه رجع، لأن ابن عباس يصرح بالرجوع مثلما صرح بالرجوع في الربا ربا الفضل، فقال ولكن أخبرني أخي فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فأنا أنهى عن ذلك، وقال كنت أقول نعم كنت أقول بهذا ولكن أخبرني أخي فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فلهذا يمكن أن يقال بأن مقصود ابن عباس رضي الله عنهما من ماذا؟ من أنه لا تقبل توبة فيما يتعلق بحق الآدمي، وفيما يتعلق بالتوبة فيما يتعلق بحق الله، وبهذا تجتمع الروايات. لكن استفدنا من هذه الروايات ماذا؟ التصريح عن ابن عباس بأنه تقبل له توبة، هذا هو. فإن جاءنا واحد يتمسك بالأصل وقال ابن عباس لا يرى له توبة مطلقا، استدلنا بهذه الآثار التي ذكر الشيخ العلامة الألباني رحمة الله عليه، هذا الرجل الموفق الغائص سبحان الله في كتب السنة والحديث، ليستخرج لنا ضررها وطرقها أثابه الله الجنة، يبقى إذن إذا جاءنا من يقول بأنه لم يرد عن ابن عباس التوبة قط استدلنا بهذه الآثار، لكن إذا جاءنا من يقول أيضا بأن هذا من ابن عباس رجوع نقول في النفس من ذلك شيء، وإن احتملته لكن في النفس من ذلك شيء. والقول بالتفصيل طالما أن الحقوق المتعلقة بالقتل ثلاثة، القول بالتفصيل هنا يكون هو الأولى. ففيما تعلق بحق الله ففيها التوبة التي ذكرها ابن عباس، وفيما تعلق بحق الآدمي فإنها تكون يوم القيامة، لأن من حقوق العباد فلا تقبل فيها توبة، لا تقبل له توبة. ومن يقتل منهم متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فيما تعلق بحق العبد فتبقى هذه إلى يوم القيامة، وهذا سوف يكون قولا سهلا ويسيرا ولا تعسف فيه، لا يقال أنتم تعسفون هنا أو هنا. فمن قال بأن ابن عباس لم يقل بتوبته استدلنا بهذه الآثار، وكذلك من قال بأنه رجع رجوع الكامل نقول هذا يحتاج الحقيقة إلى تصريح من ابن عباس بهذا، وما يدرين أن هذه النصوص كانت قبل هذه النصوص، ما يدرين أن هذا الوارد على ابن عباس بالتوبة كان قبل أن يقول بأنه لا توبة له، وما يدرين. هذا يحتاج إلى معرفة التاريخ، معرفة التاريخ، فيكون الجمع أولى. تبعتم يا إخواني؟ يبقى إذن تحقيق القول عن ابن عباس في توبة القاتل هذه مسألة مهمة نستفيدها اليوم، وما أكثر هذه المسائل سبحان الله التي وضع رؤوس العلامة العثيمين، مسائل عظيمة نستفيد إذن خلاصة مذهب ابن عباس رضي الله عنهما في توبة القاتل. نقول ورد عن ابن عباس رضي الله عنه بالأثار الصحيحة أن القاتل لا توبة له، وورد عنه في الأثار الصحيحة أن له توبة، وقد سلك العلماء في ذلك مسالك، منهم من قال برجوعه عن قول بتوبة بأنه لا توبة له إلى أن له توبة، ومنهم من جمع فحمل النصوص الواردة عنه أنه لا توبة للقاتل على أن معناه أن حق المقتول لا يسقط بالتوبة لأنه حق أدمي لم يستوفي كما قال العثيمين، وما يتعلق بالنصوص التي فيها التوبة يكون خاصا بحق الله عز وجل. وهذا أنسب من القول برجوعه، ومنهم من لم يرد عنه إلا أنه لا توبة للقاتل، ولعله لم يطلع على الأثار الأخرى فيما ورد عن ابن عباس من توبته، فيكون الجمع هنا أولى من القول بأنه لم يرد عنه إلا أنه لا توبة له والقول بأنه قد رجع عن ذلك. فنقول الوسط في ذلك أنه يحمل كلامه على أنه لا توبة للقاتل على حق الأدمي، وكلامه في التوبة على حق الله سبحانه وتعالى. نعم الكلام نعم نعم طيب اقرأ كلام ورد عن أحمد.
قال صاحب طبقات الحنابلة وساق بسنده عن عبد الله بن أحمد قال حدثنا أبي قال قبور أهل السنة من أهل الكبائر روضة، وقبور أهل البدعة من الزهاد حفرة، فساق أهل السنة أولياء الله وزهاد أهل البدعة أعداء الله.
أعد.
قال قبور أهل السنة من أهل الكبائر روضة، وقبور أهل البدعة من الزهاد حفرة. فساق أهل السنة أولياء الله وزهاد أهل البدعة أعداء الله.
الأول انظر إسندها، ماذا قالوا في الإسند هذا في السنة عند عبد الله طبقات. شوف الإسناد، شوف الإسناد تخرجه يعني سهل، لكن الأول ننظر الإسناد. نعم
شيخ الأثيمين شيخنا في مجموع الفتاوى
نعم
والرسائل له، قال فإن قلت ماذا تقول فيما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القاتل ليس له توبة؟ فالجواب من أحد الوجهين، إما أن ابن عباس رضي الله عنهما استبعد أن يكون للقاتل عمدا توبة ورأى أنه لا يوفق للتوبة، وإذا لم يوفق للتوبة فإنه لا يسقط عنه الإثم بل يؤاخذ به. وإما أن يقال إن مراد ابن عباس أن لا توبة له فيما يتعلق بحق المقتول. انتهى.
نعم يعني هو عاد إلى ما قاله هنا فيما يتعلق بحق المقتول، إنما قوله أيضا استبعاد أن يكون له توبة وكذا أنه لا يوفق، هذا أيضا فيه نظر ونوع تكلف، لأنه وردت عنه الروايات الكثيرة رحمه الله، بل وناقش مسألة آية الفرقان ناقشها ابن عباس رضي الله عنهما، ناقشها وقال بأنها هذه متقدمة وآية النساء هذه متأخرة، ناقش وليس الأمر متوقفا على أنه لا يوفق للتوبة. نعم لكن كما قلنا هو قول عند ذكروا، لكن بوجود النصوص عن ابن عباس في التوبة ووجود النصوص بعدم التوبة نقول يحمل كلامه هنا على كذا ويحمل كلامه هنا على كذا. نعم فلا القول بالنسخ يسلم والرجوع ولا القول أيضا بأنه لا تقبل له توبة مطلقا يقبل، لأنه ورد عنه ما ينافي هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى انقطاع التوبة. لانقطاع التوبة وقتان، أحدهما عام وهو طلوع الشمس من مغربها، والثاني خاص وهو الغرغرة بالنفس، فإن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر.
نعم.
الطوائف التي قيل بعدم قبول توبتها، اختلف العلماء في المنافق ومن تكررت ردته ومن دعا إلى بدعة مكفرة ومن سب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم ومن سحر. فالمشهور من المذهب أن توبته لا تقبل ظاهرا، والصحيح قبول توبته ظاهرا كما أنها تقبل فيما بينه وبين الله، لكن ساب الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل وإن قبلنا توبته، فيكون قتله لأجل السب لأن سبه للنبي صلى الله عليه وسلم لا يرتفع بإسلامه. ويدل لقبول توبته عموم الأدلة على قبول التوبة من كل ذنب، وخصوصا قوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين.
نعم. أما أن صاحب هذه الأعمال فإنه يكفر بها وهي سب الله وسب الرسول والسحر وكذا فلا إشكال، وأما إذا تاب، وأما إذا تاب منها فهل تقبل توبته في الظاهر أم في الباطن فقط؟ وأقول تفريق بين التوبة في الظاهر والباطن أن الجميع متفق على أن توبته مقبولة في الباطن، يعني بينه وبين الله سبحانه وتعالى إن كان صادقا مخلصا فيها فإن الله سبحانه وتعالى يقبل توبته من ذلك. لكن في الظاهر، وما معنى كلمة في الظاهر؟ أي أنه تضرأ عنه العقوبة، هل تقبل توبته في الظاهر فتضرأ عنه العقوبة أم لا؟ طب يا إخواني لمراد العلماء لما يقولون فالمشهور من المذهب أن توبته لا تقبل ظاهرا، ما معنى تقبل ظاهرا أو تقبل باطنا؟ تقبل باطن أي بينه وبين الله، فمن سب الله، من سب الرسول، من كان ساحرا، أي ذنب من الذنوب إذا تاب توبة صادقة فلا تقبل بينه وبين الله. التوبة الباطن هذه تقبل بينه وبين الله إن كان صادقا مخلصا وتاب التوبة النصوح. لكن يبقى ما يتعلق بها من عقوبة. هذا الذي ذكره الشيخ هنا في النزاع، فقال: فالمشهور في من سب الله، من سب رسول، من سحر وكذا، فالمشهور من ذهبه أن توبته لا تقبل ظاهرا، بمعنى أنه يعاقب وأنه يقتل. قال الشيخ: وصحيح قبول توبته ظاهرا، بمعنى أنها تضرأ عنه العقوبة. علل الشيخ قائلا: كما أنه تقبل فيما بينه وبين الله، لكن سب الرسول يقتل وإن قبلنا توبته، يعني استثنى الشيخ من ذلك سب الرسول، أما السحر تقبل وسب الله تقبل، وأما من سب الرسول فلا تقبل. لماذا؟ فيكون قتله لأجل السب، لأن السب لا يرتفع بإسلامه، ويدل لقبول توبته عموم الأدلة على قبول توبته وكذا وكذا، ولأنه حق أدم ولابد من سماحته، وما والنبي قد مات. إذن سب الله عند الشيخ تقبل توبته في الظاهر، بمعنى لا تقام العقوبة عليه. السحر كذلك. أما سب الرسول فإنه يقتل، هذا بالنسبة للتوبة الظاهرة، والذي دلت عليه الأدلة الشرعية. أما ما يتعلق بسب الله فنعم، لأن حق الله مبني على المسامحة، فإذا تاب قبل توبته في الظهر وتقام العقوبة عليه. أما سب الرسول فكما قال الشيخ، وأما السحر فإن الشيخ يقول تقبل التوبة في الظاهر للعموم، ولا فرق بينه وبين ما يتعلق بالذنب الذي فيما بينه وبين الله، نقول هذا ليس براجح، بل الراجح أنه يقتل، للحديث الوارد في ذلك أن حده ضربه بالسيف، ولأن الصحابة رضي الله عنهم طبقوا ذلك، ولم يرد عنهم أنهم استتابوا، فقد قتلوا السحرة. ورد ذلك عن حفصة، ورد ذلك عن جندب، ورد ذلك عن عمر وكذا، وقد أمر وقد قتلوا سواحرة، فدل هذا على أن حد الساحر ضربه بالسيف، هذا حده. وتوبته في الظاهر لا تقبل، بمعنى لا تدرى عنه العقوبة، أما بينه وبين الله عز وجل في تنفعه. وكذلك الزنديق فيكون هذا من باب الحد، لكن فيما بينه وبين الله تقبل. إذن هناك تفصيل فيما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى، لم يرد قتله، ولهذا تقبل التوبة في الظاهر. أما فيما يتعلق بسب الرسول فإنه يقتل، لأنه حق أدمي. فيما يتعلق بالسحر فإن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم والوارد عن الصحابة رضوان الله عليهم هو ذلك. أما من ارتد بجحد مثلا معلوم من الدين بالضرورة أو كذا، أو استحلال الخمر أو استحلال الزنا أو إلى آخره، فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. هذا ما تعلق بهذه المسألة، وبهذا تجتمع الأدلة. فقول الشيخ هنا ويدل لقبول توبته عموم الأدلة على قبول التوبة من كل ذنب، هذا فيما يتعلق بحق الله، والأدلة قد فرقت، هذا العموم معارض بخصوص. ورد في الساحر فحدوا ضربوا بسيف، والصحابة طبقوا ذلك، ولا يمكن أن يقال بأن الصحابة فعلهم هذا محمول عنهم استتابوا ولم يتوبوا. هل ورد هذا؟ لم يرد. وهل يتصور هذا أن يعرض السحر على السيف فيقول ما أتوب؟ فإذا ثبت هذا عن الصحابة رضوان الله عليهم قلنا به ولا نعدل عنه، والشيخ والحمد لله ممن يرى تقدير وتعظيم وتوقير ما ورد عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هات كلام الشيخ في باب السحر في تعليق على الآثار في السحر في قتل السحر كما مر معنا، هات كلام الشيخ لنتذكره من جديد في تعليق على الآثار الواردة عن الصحابة في قدر الساحر. كيف يؤولها الشيخ رحمه الله؟ نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الإيمان. الإيمان لغة التصديق، وشرعا عند أهل السنة قول وعمل واعتقاد، قول باللسان وعمل بالقلب والجوارح واعتقاد بالقلب. والفرق بين عمل القلب واعتقاده أن الاعتقاد هو الاعتراف، والعمل هو إرادة القلب ومحبته وخوفه ونحو ذلك. مثاله اعتقاد المرء أن الله جواد كريم، هذا اعتقاد.
فإذا يعني طمع أقول أن الكتاب هذا كان يعني قديم للشيخ، والشيخ له يعني إضافات بعد ذلك الحقيقة في أمور. يعني الشيخ قال هنا: الإيمان لغة التصديق، وشرع عند أهل السنة قول وعمل واعتقاد وكذا، ثم ذكر الكلام الشيخ في شرحه بعد ذلك على الوسطية وخلافه، ذكر رحمه الله الفوارق بين التصديق وبين الإيمان في اللغة، ولم يرتضي الإطلاق بأن الإيمان في اللغة هو التصديق، وإنما نقل كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في أنه هناك فارق بين التصديق وبين الإيمان في اللغة، وقال الشيخ بأنه الإقرار والاعتقاد وكذا. فلا بد أن يكون في الإيمان شيء زائد عن مجرد التصديق، ولهذا الشيخ قال: ومن ذلك أنه في مادة آمن وصدق أنها تختلف في التعدية وفي اللزوم، فتقول صدقته ولا تقول آمنته، وبين الفوارق بين هذا وذاك. وهذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الإيمان الكبير، أوجه الفرق بين مادة آمن ومادة صدق، وأنه ليس تصديقا مجردا. ومراد أهل العلم الذين قالوا مطلق التصديق حينما يقولون الإيمان والتصديق، ليس قصدهم التصديق المجرد، وإنما التصديق الإذعاني، تصديق بالقول وتصديق بالعمل وبالفعل، كما ذكر الشيخ حافظ حكمي رحمة الله عليه حينما قال: ومن قال من العلماء بأن الإيمان هو التصديق فليس قصده التصديق المجرد، وإنما قصده التصديق الإذعاني المستلزم للإيمان للإنقياد، المستلزم للإنقياد ظاهرا وباطنا. فمادة آمن غير مادة صدق، تختلف عنها في أوجه، ولهذا فمقابل صدق كذب، ومقابل آمن كفر، وهو ما بينه الشيخ العثيمين رحمة الله عليه في الواسطية. هات أيضا كلام في الواسطية في مصطلح الإيمان. هذه مباحث إخواني مهمة جدا، ويتصورات في غاية النفاسة، لابد أن ننتبه لها، بارك الله فيكم، حتى إذا جئت يوما ما تعلق على مثل هذا الكتاب تستحضر مثل هذه الأمور، اللي قد يأتيك واحد فيقول: الشيخ هنا ذكر الإيمان والتصديق، وهناك الشيخ رحمة الله عليه خالف ذلك. فإما أن الشيخ ظهر له فرق بعد ذلك، لأن هذه من قديم ألفها الشيخ، أو أن الشيخ أجمل هنا وفصل هنا. نعم،
كلام الشيخ في القول المفيد.
أيوة.
قال: فالسحر قسمان، الأول شرك، وهو الأول الذي
هات العقوبة خلاص، يعني نريد العقوبة.
قال: وأما قتل الساحر فإن كان سحره كفرا قتل قتل ردة، وإلا أن يتوب على القول بقبول توبته وهو الصحيح.
إلا شوف قتل ردة، إلا أن يتوب على القول بقبول توبته على الصحيح. على الصحيح فيه يا محمد، ها ها، يعني فيها خلاف. هذا فيما يتعلق به بالتوبة ظاهرا، أما بالتوبة باطنا في بينه وبين الله فلا خلاف فيه، فالتوبة مقبولة. نعم.
وإن كان سحره دون الكفر قتل قتل الصائل، أي قتل لدفع أذاه وفساده في الأرض، وعلى هذا يرجع في قتله إلى اجتهاد الإمام، وظاهر النصوص التي ذكرها المؤلف أنه يقتل بكل حال.
طيب، ها،
فالمهم أن السحر يؤثر بلا شك، لكنه لا يؤثر بقلب الأعيان إلى أعيان أخرى.
غير هذا ذكر ما يتعلق بالأثر الوارد عن الصحابة في تعليق على عمر رضي الله عنه. يعني الشيخ يقول مرجع ذلك إلى ماذا؟ إلى الإمام إن شاء وإن شاء، وليس العقوبة الجازمة. طيب بناء على ماذا الشيخ اعتمد؟ بناء على النصوص العامة في قبول التوبة. لكن هذه النصوص العامة يعارضها ماذا؟ النص الخاص حد الساحر ضربوه بالسيف وفعل الصحابة رضوان الله عليهم وقضاء الصحابة وحكمهم. نعم. طيب بما علق على الأثار ما بما علق على الأثار نعم قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في أصل الكتاب شوف الأصل ثم
قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان.
هات القتل يا أحمد. ها هو هذا هو هذا اللي علق عليه. لا آخر الباب بارك الله فيك ليس في تعريفه السحر. نعم هات الكتاب هات الكتاب. نعم
قال عن جندب مرفوعا حد الساحر ضربه بالسيف. قال قوله حد الساحر ضربه بالسيف حده يعني عقوبته المحدودة شرعا. وظاهره أنه لا يكفر لأن الحدود تطهر المحدودة من الإثم، والكافر إذا قتل على ردته فالقتل لا يطهره. وهذا محمول على ما سبق أن من أقسام السحر ما لا يخرج الإنسان عن الإسلام، وهو ما كان بالأدوية والعقاقير التي توجب الصرف والعطف وما أشبه ذلك.
لكن يقال ليس المراد بالحد اللي هو يعني الصلاحي يعني عقوبته كذا. نعم
ما قوله ضربة بالسيف روي بالتاء بعد الباء وروي بالهاء وكلاهما صحيح لكن الأولى أبلغ لأن لأن التنكير وصيغة الواحد يدلان على أنها ضربة قوية قاضية. هذا كناية عن القتل وليس معناه أن يضرب بالسيف مع ظهره مصحفا مصفحة
أو مصفحة. نعم هذا كلام ابن عبد الوهاب بعد هذا جندب ثم
قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما رضي الله عنه أن أن اقتلوا كل ساحر وساحرة.
بعدها
قال فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت.
هل عمر قال قيد إلا أن يتوب؟ أمر بقتل كل ساحر. وحفصة
وكذلك صح عن جندب.
تمام.
قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
تمام. تعليق بقى الشيخ من أول أثر عمر. وعن عمر أنه كتبه.
قال وما سبق من التفصيل نقول من خروج من خرج.
أنا عاوز أثر عمر.
جاء بعد ذكر هذه الأثر الشيخ قال والحاصل أنه يجب أن نقتل السحرة.
فين يا أخواني عندكم الكتاب يا أخواني هاتوا لي الكتاب بارك الله فيكم. هاتوا الكتاب جامع الشروح هاتوا هذا بارك الله فيكم هاتوا الكتاب دعمنا من الأجهزة هذه التي اعتبروها غبية وليس ذكية سبحان الله. نعم إما نعلق وإنه ما علق إنما همش مع جهازي يجيب لي ويودي لي ويعمل لي مش عارف كوبي ويعمل لي بيست ولا بوسك ولا ما أدري. هات يا ولدي بارك الله فيك. ها يعني احنا نريد ان ناتي بكلام الشيخ ليه
نص كلام الشيخ شنو؟
ايوه عمر
عن عمر وعن حفصة
علق.
وهذا القتل هل هو حد ام قتله لكفره يحتمل هذا وهذا بناء على التفصيل السابق في كفر الساحر لكن بناء على ما سبق من التفصيل نقول من خرج به السحر الى الكفر فقتله قتل ردة ومن لم يخرج به السحر الى الكفر فقتله من باب دفع الصائل يجب تنفيذه حيث
اللي هو قرأ احمد لكن الشيخ ما قال
بعده ذكر المسائل.
طيب لكن الشيخ ما قال عن عمر قال وقد وضع، وعن حفص وعن جندب ما شاء الله تمام،
وعلق على
علق علق فقال
فقال وهذا القتل هل هو حد أم قتله لكفره.
تمام.
ثم ذكر هذا التفصيل
قال ذكر التفصيل فقال
قال يحتمل هذا وهذا بناء على التفصيل السابق في كفر الساحر، ولكن بناء على ما سبق من التفصيل نقول من خرج به السحر إلى الكفر فقتله قتل ردة، ومن لم يخرج به السحر إلى الكفر فقتله من باب دفع الصائل يجب تنفيذه حيث رآه الإمام. والحاصل أنه يجب أن نقتل السحرة،
يجب تنفيذه حيث رآه الإمام. عجيب، يجب تنفيذه حيث رآه الإمام. طيب يجب تنفيذه، نتفق على هذا، يجب تنفيذه يجب حسب ما يراه الإمام. ما الدليل الذي يرفع ذلك؟ حتمية العقوبة لابد لهذه الحتمية من رفعها، ونقول ينتقل من حد إلى تعزير بدليل. فما الدليل؟ وقد ورد عن الصحابة وعمر رضي الله عنه يرسل بهذا أن يقتلوا كل ساحر، فالشيخ يقول تعزير، تعزير لما؟ والنص الشيخ ما ضعفه، ما قال مثلا حديث هذا الرؤوس هذا ضعيف ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا إلى آخره. هذه واحد. الشيء الثاني عندنا حكم الصحابة، ما حكم الصحابة رضوان الله عليهم؟ أن يقتلوا كل ساحر، ولم يقل عمر إلا أن يتوب. حفصة ورد عنها جندب وكذا لم يرد استثناء. الشيخ يقول يجب تنفيذه إلا أن يرى. طب إلا أن يرى هذه تحتاج إلى دليل. يجب تنفيذه هذا الظاهر النص وظاهر قضاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف لهم مخالف.
شيخنا ذكر بعد
والحاصل
أنه يجب أن نقتل السحرة سواء قلنا بكفرهم أو لأم لم نقل.
أيوة لكن قال إلا،
لا قال حيث رآه الإمام.
طب حيث رآه الإمام يا أخي
يعني لعله
هداك الله يا أحمد،
لا يفهم منه
هداك الله يا أحمد إلا. حيث رآه الإمام. طب رأى الإمام عدم القتل، رأى الإمام عدم القتل يبقى ما يقتل. وهذا الذي قاله شيخونا لما قال في من نسبة لا تقبل ظاهرا، قال والصحيح هنا قال رحمه الله والصحيح قبول التوبة ظاهرة، قبول التوبة ظاهرة يعني أنها تدفع عنه تلك العقوبة. ولم يذكر هنا أيضا حتمية ذلك إلى أن يرى الإمام، لكن كلامه هنا يفسر كلامه هناك. إذن الشيخ بناء على قبول التوبة ظاهرا لا يرى حتمية ماذا؟ حتمية القتل إلا أن يرى الإمام ذلك، يرى حتمية القتل إلا أن يرى الإمام ذلك، يرى حتمية القتل إلا أن يرى الإمام، خلاف ذلك فلا يقتله. معنى أن الإمام يكون مخيرا، معنى أنه تعزير، هذا هو الشاهد. يعني معنى الشيخ أن يرى، معنى كلام أنه يرى أن قتل الساحر ما بتعزير، إن رآه الإمام وإن رآه الإمام وإن لم يره الإمام.
في آخر كلام الشيخ يقول فكان واجبا على ولي الأمر قتلهم بدون استتابة ما دام أنه لدفع ضررهم وفضاعة أمرهم، فإن الحد لا يستتاب صاحبه متى قبض عليه وجب أن ينفذ فيه الحد.
هذا يرفع كلام الشيخ في مسألة رؤية الإمام، في مسألة رؤية الإمام يرفع كلام الشيخ هذا. كيف يعلق على رؤية الإمام؟ رؤية الإمام لفظة الإمام هات أعد في موضعه.
يجب تنفيذه حيث رآه الإمام،
حيث رآه الإمام، رآه حيث رآه الإمام، لا حيث رآه الشرع، حيث أفتى به الشرع، ما يكون حيث رآه الإمام، حيث رآه الإمام هذا في التعزير، هذا في التعزير وليس حيث حيث رآه الإمام. لكن إن تاب الساحر قبل قدرة الإمام عليه هذا الذي لا يقام عليه الحد مطلقا. ليه؟ علمنا صدقه، هذا إذا تاب قبل قدرة الإمام عليه. أما إذا قدر الإمام عليه فلا يخول، فليس الإمام أن يتنازل عن هذا أصلا له حد. لكن الشيخ يبني على ماذا؟ أنه دفع صائل من باب دفع ضرر وليس من باب حد، من باب دفع ضرر، دفع ضرر فحيث رآه الإمام. وهذا لازم بل هو الحكم الذي يلزم طالما أن توبته تقبل في الظاهر. الشيخ يقول توبة تقبل في الظاهر، لأن معنى كلام الحنابلة توبة لا تقبل ظاهرا، يعني لا تقبل ظاهرا يعني لابد من إقامة الحد عليه، أما بينه وبين الله تنفعه. طيب لكن إن قلنا تقبل ظاهرا يبقى أيضا لا يعاق، لكن الشيخ يقول لما رأى هذه الأثار قال بأن هذه من باب ماذا؟ عقوبة دفع صائل، حيث رأى الإمام ذلك. أما قول بقى حتمية لماذا حتمية طالما دفع صائل؟ نقول يرجع فيه الإمام خلاص تنتهي المسألة، أو إذا قلنا بالعقوبة فليرجع فيها الإمام. فقول الشيخ في عقوبة الساحر قول ترده الأدلة، يرده الأثر ويرده الأثر الوردة عن الصحابة، لكن هو رحمه الله تأولها على أن ذلك ماذا؟ على أن ذلك من باب عقوبة العقوبة لرفع ضرر كعقوبة الصائل وكذا، هذا لرفع الضرر، رفع الضرر، رفع الضرر هذا، وهذا نقول مخالف الأدلة. الأدلة لم تستثني، الأدلة لم تستثني، الأدلة عامة أن اقتلوا كل ساحر وساحر، ما فيها عدم، ما فيها الاستتابة، ما فيها الاستتابة. والشيخ يقول هذا بس يقول حسب ما يرى الإمام يستتاب حسب ما يرى، يعني إن شاء وإن شاء، فهذا موضع إذن لا بد من تحريره، لا بد من تحريره. والله إذا لم يتب فهذا أمر متفق عليه، إن تاب باطنا هذا أمر متفق عليه، لكن إن تاب ظاهرا تقبل توبته ظاهرا فترفع عنه العقوبة أو يخير فيها الإمام أو لا تقبل، إذا نظرنا إلى النص والورد عن الصحابة نجد أنه لا بد من عقوبته، وأنه ليس مرجع ذلك إلى الإمام. نعم، ما في فرق، ما في فرق، ما في فرق. تفهم كلامي الآن؟ قلت إن كان كفرا هذا خلاص ما في إشكال، لكن لو تاب من الكفر، كلام في التوبة يا أحمد، إنما هذا في بيان حكم الساحر اللي بيكفر به أو لا يكفر به، لكن فيما تعلق بالعقوبة الشيخ يقول حتى لو تاب. طب لو كفر تاب، الشيخ يقول تقبل توبته في الظاهر خلاف الحنابلة. نعم، اقرأ ونرجع لما قلت لك، ما أدري. نعم، كلام في التوبة من السحر عموما.
قال الشيخ ومن خرج به السحر إلى الكفر فقتله قتل ردة، ومن لم يخرج به السحر إلى الكفر فقتله من باب دفع الصائل يجب تنفيذه حيث رأاه الإمام.
فهمت أنت بقى؟ فهمت أنت؟ من كان كفره من قبل وجب قتل، ذكر توبة؟ كلام في التوبة يا أخي بارك الله فيك، إحنا نتكلم الآن تابة توبته في الظاهر، إحنا مش بنتكلم عن أصل الحد. الشيخ ما يخالف أصل الحد في هذا كلام في التاب، في التائب توبته تاب تقبل ولا ما تقبل. نعم، ما تعرض، أنا اللي بسألك، أنا بقول تعرض للتوبة، أنا اللي بسألك، بتسألني أنا. هذا الشيخ بيتكلم عن حكم الساحر، حكم الساحر كفر، فإن قتل وهو كافر فقتله قتل رد، قتل بسحر غير مكفر فقتله قتل حد. هذه مسألة والتي نتكلم فيها مسألة أخرى. يبقى إذا حاصل كلام العثيمين رحمة الله عليه في هذه المسألة أنه يرى رحمه الله تعالى أن التوبة فيما تعلق بالتوبة، أن التوبة تقبل ظاهرا لعموم الأدلة. قال سبحانه وتعالى إن المنافقين في الدرك أسفل من النار ولن تجد لهم نصير إلا الذين تابوا، يعني كافروا، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا. نقول هذا صحيح، هذا صحيح ما لم يستوجب حدا، فإن الحدود ما تسقط بالتوبة. الزاني إذا تاب، السارق إذا تاب يقام عليه الحد، كذلك الساحر ولو تاب يقام عليه الحد، ونقول توبته بينه وبين الله عز وجل، فيكون هذا الساحر الذي تاب من سحره، هذا الساحر الذي تاب من سحره لا يرفع حده كما لا يرفع حد الزاني أن يتوب الزاني ولا حد السارق أن يتوب ماذا؟ السارق. لكن توبته فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى هذه ماذا؟ توبته بينه وبين الله سبحانه وتعالى هذه تنفعه. الدليل على ذلك دليلان أثري فيما تعلق بالوارد عنه صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربوه بالسيف أو ضربتهم بالسيف، وتطبيقي عملي من الصحابة رضي الله عنهم أن قتلوا كل ساحر وساحرة، وليس يرجع في ذلك إلى الإيمان. فقول الشيخ بأن توبته الصحيح قبول توبته ظاهرا أن ذلك مرجوح جدا. نعم، حتى كلام الشيخ خلاص انتهى كلام الشيخ في الإيمان.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في شرح الواسطية، قال الإيمان في اللغة يقول كثير من الناس إنه التصديق، فصدقت وآمنت معناهما لغة واحد، وقد سبق لنا في التفسير
هذا المشهور عند أكثر العلماء. لكن كما قلنا تخريج ذلك بغض النظر عن مخالفة التصديق الإيمان، تخريج ذلك ليس ما يتضرع به المرجئة أن التصديق المجرد هو الإيمان، وأن من صدق تصديقا مجردا فقد آمن. أهل السنة حينما يقول بعضهم، كثير منهم قال هذا، بأن الإيمان هو التصديق، فليس قصده ما يقصده المرجئة من التصديق، وإنما التصديق الإذعان الذي يستلزم الإنقياد ظاهرا وباطنا. واضح يا إخواني؟ يعني حتى في عبارات بعض أهل السنة لما يقول تصديق ليس هو التصديق الذي عند المرجئة، فإن المرجئة تصديق مجرد، ولهذا يقولون كده. هذا التصديق هو هذا شرط الإيمان، ولو لم يقل بلسانه. فهل أهل السنة لما قال لمن تصديق يقولون ولو لم يقل بلسانه؟ لا، لأن التصديق ما في قلبه، لو كان صادقا لنطق لسانه بذلك ولا عملت جوارحه بذلك. ولهذا الأشاعرة اليوم يقولون إيه في الإيمان والتصديق؟ يقولون ولكن يلزم لإجراء الأحكام الدنيوية النطق باللسان، ده فقط لإجراء الأحكام الدنيوية، لكن في حقيقة الإيمان يثبت بالتصديق، مجرد التصديق. واضح؟ إذن ليس التصديق الذي تنطق به وتتفوه به المرجاة هو التصديق الذي تتفوه به يتفوه به أهل السنة بعضهم حينما يقول بأن الإيمان هو التصديق. فقصد هنا التصديق ماذا؟ الإذعاني الذي يستلزم الإنقياد ظاهر وباطن وليس المجرد. نعم، اللي يعنينا هنا تحرير كلام الشيخ في مسألة التصديق. فهنا أطلق قال لمن لغة التصديق، لكن هنا قال ها؟
قال وقد سبق لنا في التفسير أن هذا القول لا يصح، بل الإيمان في اللغة الإقرار بالشيء عن تصديق به.
الإقرار بشيء عن تصديق به، نعم هو تصديق، لكن تصديق وزيادة. هو ده يدخل التصديق، ما نقول ليس الإيمان التصديق، هو يدخل التصديق، لكن تصديق مجرد لا. نعم، قال
بدليل أنك تقول آمنت بكذا وأقررت بكذا وصدقت فلانا، ولا تقول آمنت فلانا.
نعم،
إذن فالإيمان يتضمن معنى زائدا على مجرد التصديق، وهو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول للأخبار والإذعان للأحكام.
تمام،
هذا الإيمان
الإقرار. ها،
الإقرار والاعتراف المستلزم
للقبول. المستلزم، ضع فوقها ألف خط، المستلزم. ها،
المستلزم للقبول للإخبار والإذعان للأحكام.
نعم،
هذا الإيمان. أما مجرد أن تؤمن بأن الله موجود فهذا ليس بإيمان، حتى يكون هذا الإيمان مستلزما للقبول في الأخبار والإذعان في الأحكام، وإلا فليس إيمانا. انتهى.
ليس إيمانا إلا أن يستلزم إذعانا في الأحكام وتصديقا في الأخبار. هي نفسه عبارة شيخ حافظ لما قال إيه؟
عبارة الشيخ.
نعم،
حافظ. قال العلامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى في معارج القبول، ومن هنا يتبين لك أن من قال من أهل السنة في الإيمان هو التصديق على ظاهر اللغة، أنهم إنما عانوا التصديق الإذعاني.
نعم،
المستلزم للانقياد ظاهرا وباطنا بلا شك.
تمام،
لم يعنوا مجرد التصديق.
تمام،
فإن إبليس لم يكذب في أمر الله تعالى له بالسجود، وإنما أبى عن الانقياد كفرا واستكبارا.
تمام،
واليهود كانوا يعتقدون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوه.
تمام،
وفرعون كان يعتقد صدق موسى ولم ينقد، بل جحد بآيات الله ظلما وعلوا.
نعم، تمام. نعم، وإذا أيضا هنا يتبقى هنا وقفة عند قول الشيخ الإيمان لغة التصديق، يبقى عرفنا أنه أن الشيخ هنا إما أجمل أو أنه بعد ذلك بان له أنه ليس مجرد التصديق. نعم.
قال: وشرعا عند أهل السنة قول وعمل واعتقاد، قول باللسان وعمل بالقلب والجوارح واعتقاد بالقلب.
نعم.
والفرق بين عمل القلب واعتقاده أن الاعتقاد هو الاعتراف، والعمل هو إرادة القلب ومحبته وخوفه ونحو ذلك.
الفرق بين عمل القلب واعتقاده، انتبهوا، عمل القلب واعتقاده، الاعتقاد اللي هو قول القلب يا أخوان، وعمل القلب عمل القلب. فالقلب يتعلق به أمران، قول وعمل. فاعتقاده أن الاعتقاد هو الاعتراف، والعمل هو إرادة القلب ومحبته وخوفه. نعم.
مثاله اعتقاد المرء أن الله جواد كريم، هذا اعتقاد، فإذا طمع في فضله وأحبه على ذلك فهذا هو العمل.
نعم.
والدليل على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد قوله صلى الله عليه
وسلم: إذا طمع صدق وأحب فالحب والطمع والرغبة وكذا كذا، هذا عمل، حركة القلب وانقياده، هذا هو العمل. وأما قوله فهو إقراره، فقول القلب إقرار واعتقاد، وعمل حركته. ومن قال بصدق قول القلب عامل بصدق عمل القلب، ومن قال وعمل بصدق في القلب عمل بالجوارح. فلا يتصور أن يكون صادقا في قوله، ادعاء القول والعمل من جهة القلب، ولا تتحرك جارحته بعمل، كاذب، هذا كذاب. النبي نفى ذلك، فقال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ها، هذه يسموها العلماء بالسبر والتقسيم، الافتراض، يلا صلح القلب صلاحا كاملا، ها يقابله صلاح الجسد صلاحا كاملا، طيب فسد القلب فسادا كاملا، فسد الجسد فسادا كاملا، طيب ضعف القلب في صلاح وفي فساد، ضعف نقص، قابله ضعف ونقص في عمل الجرح. يبقى إذن انعدام الإيمان في القلب يقابله انعدام الجرح، أو انعدام الجرح يدل على انعدام القلب. وأما إذا عدم في القلب الإيمان قد يعمل الإنسان لكن نفاقا، ولهذا نقول بأن انعدام العمل الظاهر دليل على انعدام الإيمان في الباطن، لكن لا يلزم انعدام الباطن أن ينعدم الظاهر، لأنه قد يوجد نفاقا كما في المنافقين. فعدم وجود العمل في الظاهر بتاتا كلية لم يأتي بشيء من وجوده تختصر محمد صلى الله عليه وسلم دليل على انعدام الإيمان في الباطن، لكن قد يوجد الإيمان في الباطن، لا يوجد إيمان في الباطن، ومع ذلك يوجد عمل في ماذا؟ في الظاهر. نعم، هذا نفاق. نعم.
قال: والدليل على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والدليل على أن الاعتقاد إيمان قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله.
طيب من أين نأخذ الإيمان قول وعمل اعتقاد؟ من النص. الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، قول لا إله إلا الله، هذا القول، هذا قول اللسان. طيب وأدنى إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل الجوارح. والحياء شعبة من الإيمان، هذا عمل القلب. يبقى عندنا ماذا؟ يبقى عندنا، عندنا هنا عمل جوارح وعمل القلب ذكر، ده بالنسبة للعمل، وعندنا بالنسبة للقول. فالقول قولان، ظاهر وهو قول لسان، وباطن قول القلب، والعمل عملان، ظاهر وعمل الجوارح، وباطن عمل القلب. ذكر العمل بنوعيه، وذكر في القول قول اللسان، فأين قول القلب؟ دخل في قول اللسان. فالقول عام، قول لا إله إلا الله باعتقاد، قول لا إله إلا الله بإقرار، لأنه إذا قال بدون ذلك لا يقبل. طب قد يقول قائل فين التقييد هذا شيخ؟ نقول هذه طريقة القرآن، إذا خالف القلب اللسان نص على ذلك، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: زيادة الإيمان ونقصانه. الصحيح عند أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، ودليل ذلك قوله تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، والزيادة من لازمها النقص، كما ورد النقص صريحا في قوله صلى الله عليه وسلم في النساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. قال: سبب زيادة
ناقصات
الإيمان
عقل. الشاهد يا أحمد، ها؟
ناقصات دين، عقل دين،
دين. طب لو اعترض معترض وقال ناقصات الدين في المرأة لا تعود إلى النقص الذي نريده، نقص بالمعاصي، نحن نورد كل إشكالات يا إخوان بحيث أنه يكون عندكم رد في كل إشكالية. الآن حديث النبي: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، من ناقصات عقل ودين. النقص الوارد في النص هنا ناقصات دين بذنب. طب ما احنا الرجال عندهم نقص بذنب، فما فائدة التنصيص عن النساء؟ ما رأيت من ناقصات عقل ودين، إن كان بذنوب فكذلك الرجال، فعلى ما يخص النساء بهذا؟ فالنقصان هنا عائد إلى ماذا؟ ليس إلى الذنوب التي اقترفوها فنقص دينهم، وإلا في الرجال كذلك، وإنما لماذا؟ بما فسره النبي صلى الله عليه وسلم في أن الحائضة المرأة إذا حضت لم تصب ولم تصل. طب هذا النقص تأثم عليه؟ ما تأثم عليه، ولهذا قد يعترض على الاستدلال بهذا على نقص الإيمان، لأنهم يقول: ما نقصد هذا؟ أنتم عندكم تقول الذنوب تنقص الإيمان، فنريد نصا في نقصان الإيمان بالذنوب، لكن النقصان هنا نقصان لا يكون بذنب. أليس هذا الإيراد يمكن أن يورد؟ بلى. لهذا نرى أن المعتمد عند السنة في ذلك أمران: عام متعلق بمعنى الزيادة، فإن الله عز وجل قال: ليزدادوا إيمانا مع إيمانه، معنى أنه كان ناقصا قبل ذلك. وعليه قالوا: لا يلزم حينما نقول من يزيد وينقص أن يكون الأمر عائدا إلى الذنب، بل كونه أنقص من غيره إذا ناقص، فهذا يتفاضل وهذا يتفاضل. أما عندكم يا أهل البدع لا ترون التفاضل، ولهذا المرجئة يرون أن الجميع في الإيمان واحد، إيمانه كإيمان أبي بكر كإيمان جبريل، فيما تعلق بالإيمان واحد، وليس هذا أكمل من هذا فما يتعلق عندهم بذنب ولا معصية. كذلك الخوارج لا يرون تفاضلا، طيب. الأمر الثاني حديث أبي سعيد، وهو أوضح من هذا الحديث، وهو: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة، مثقال حبة، مثقال كذا. هذا يدل على ماذا؟ على النقصان العائد إلى الذنوب والمعاصي، فهذا أنقص من هذا وهذا أنقص من هذا وهذا أنقص من هذا، بمعاصي اقترفها أو بواجبات تركها. يبقى نقول الأمر عندنا في الزيادة والنقصان مسألة النقصان، طارة تكون باعتبار يعني الشرع وما أوجبه الله على العباد وكذا، فما يكون على الرجال أكمل ما يكون على النساء، لأن المرأة إذا حاضت لا تصلي ولا تصوم، هذا باعتبار شرعي في التشريع. وفيما يتعلق بعمل العبد فإنه يكون إيمانا ناقصا، ولهذا نستدل بهذا النص على ما يتعلق بماذا؟ النقصان الذي يكون باعتبار التشريع، وما يكون من العبد نستدل عليه بحديث أبي سعيد مثقال ضرة مثقال حبة مثقال كذا كذا إلى آخره، فإن ذلك يدل على أن أصحاب المعاصي ليسوا كفارا بل يخرجوا من النار وإن تفاضلوا باعتبار ماذا؟ باعتبار فعل المعاصي أو باعتبار ترك الواجبات. ولهذا ليس الإيمان عند أهل السنة والجماعة شيئا واحدا، إذا زال بعضه زال كله، بل هو شعب، إذا زال شعبة من هذه الشعب زال كله. وعندهم التفاضل يقع في كله، يقع في عمل القلب ويقع في قول القلب، التفاضل باعتبار ما يكون عند الإنسان من قوة الإقرار واليقين وكذا من عدمه، فالناس يتفاضلون حتى في التصديق في الإقرار يتفاضلون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: سبب زيادة الإيمان ونقصانه. سبب زيادة الإيمان الطاعة، وسبب نقصه عدمها، لقوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل سبب نقص دين المرأة تركها الصلاة والصيام أيام الحيض. ثم إن الزيادة تارة تكون في الاعتقاد واليقين، فإن الناس متفاضلون في ذلك، فمنهم من إيمانه راسخ لكمال علمه بأسماء الله وصفاته وأفعاله، ومنهم من يقينه أضعف لنقصان علمه بأسماء الله وصفاته وأفعاله، وتارة تكون زيادته من ناحية العمل. أما من حيث تأكده فإن الفرائض أكمل من النوافل، وكل منهما درجات. وأما من حيث حسنه فإن عملا كمل فيه الإخلاص والمتابعة أفضل من عمل نقص فيه. وأما من حيث كثرته فإن ذكر الله 100 مرة أفضل من ذكره 10 مرات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. وهذا وقد يكون الإيمان أفضل من حيث العامل، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وكالعامل في غربة الدين فإنه أفضل ممن يعمل في بيئة صالحة، لأنه يعاني من الصبر على دينه ما لا يعانيه الآخر.
نعم.
ثم إن نقص الإيمان على قسمين: قسم لا يلام عليه وهو ما كان سببه العجز حسا أو شرعا، ومن هذا النوع نقصان دين المرأة في ترك الصلاة والصيام أيام الحيض.
نعم، هذا نقصان لا يلام عليه. نعم.
وقسم
لا تلام عليه المرأة. نعم.
وقسم يلام عليه وهو على نوعين: الأول ما يأثم عليه وهو ما كان سببه ترك واجب أو فعل معصية.
نعم.
والنوع الثاني لا يأثم عليه وهو ما كان سببه ترك مستحب أو فعل مكروه،
فيكون أنقص من غيره. فإذا ترك المستحب فإنه لا يؤجر عليه بخلاف من فعل المستحب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: اتحاد الإيمان والإسلام. اختلف الناس في الإيمان والإسلام أيهما أفضل، وهل هما شيء واحد؟ والتحقيق أنه إذا أفرد الإيمان دخل فيه الدين كله.
من من قال هما يتغيران إسلام غير الإيمان، ومن من قال هما شيء واحد لا فرق بين إسلام وبين إيمان، وهؤلاء اعتمدوا على النصوص وهؤلاء اعتمدوا على نصوص. والراجح في هذا ما عليه جماهير أهل السنة من أن بينهما عموما وخصوصا، فإذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر، وإذا انفرد كان بمعنيين متغيرين، وإن كان كل واحد منهما لابد أن يتضمن أصل الآخر. وهو ما عبروا عنه بأنهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. إذا اجتمع في النص الواحد، افترق فكان الإسلام للظاهر والإيمان للباطن. وإذا افترق اجتمع فتضمن الآخر. فإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإذا ذكر معا كان الإسلام للظاهر والإيمان للباطن. لكن اعلموا أنه لا إسلام بلا إيمان، ولا إيمان بلا إسلام. لا باطن يقبل بغير ظاهر، إلا إذا كان عجز عن ذلك أو متى قبل فرضة العمل أو إلى غير ذلك من هذه الأمور المعتبرة شرعا، وأنه لا ظاهرة يقبل الإسلام إلا بإيمان وإن كان ناقصا. قالت العرب أمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلم، هذا يدل على التغير. وحديث جبريل يدل على التغير، سئل عن الإسلام وسئل عن الإيمان. وفي حديث سعد نبي وقاص في عند البخاري لم يكن في الصحيحين، قال يا رسول الله ما لك عن فلان، فوالله إن لا أراه مؤمنا، قال أو مسلم، قال فعاد فغالبني ما أعلمه عن الرجل، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان، فوالله إن لا أراه مؤمنا، قال أو مسلم. ثم قال في الثالثة يا سعد إني لا أعطي الرجل وغيره أحب لي خشية أن أكبه الله في النار. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: اختلف الناس في الإيمان والإسلام أيهما أفضل وهل هما شيء واحد؟ والتحقيق أنه إذا أفرد الإيمان دخل فيه الدين كله، وإذا أفرد الإسلام دخل فيه الدين كله أيضا، لقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وإذا اقترنا جميعا فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بما في القلب، كما يدل على ذلك حديث جبريل حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنهما.
نعم.
وأما من ناحية الفضيلة فإن التحقيق أن الإيمان أفضل، لقوله تعالى في الأعراب: قالت الأعراب آمنا كل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: الاستثناء في الإيمان والإسلام. أما الاستثناء في الإيمان فالناس فيه على ثلاثة أقوال، منهم من يوجبه،
ومعنى الاستثناء أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله. طيب هل يفرق بين هذه العبارة أنا مؤمن إن شاء الله وبين عبارة أنا أؤمن بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر وكذا إن شاء الله؟ هل يفرق؟ نعم يفرق. أقول أنا مؤمن إن شاء الله، هذا استثني لأني ما أدري عن القبول والكمال وأما أنا مؤمن بالله ورسوله ورسله وكتبه وكذا، فهذا اعتقاد، إخبار عن اعتقادك وإقرارك، فهذا لا استثناء فيه، لا تستثني في هذا كما ورد عن السلف. فمن جهة إخبار عن اعتقاد وجب الجزم، ما يقال إن شاء الله، ما تعلق هذا. ولهذا أهل السنة حينما استثنوا ينصون على من غير شك، لا تستثني شكا، ولكن باعتبار القبول، باعتبار أن يأتي الإنسان بكل ما هو مطلوب منه في الإيمان، فمن ذا الذي يحصي هذا أو يدري عن ذاك فيقول أنا مؤمن أرجو، أنا مؤمن إن شاء الله، ولا يزكي نفسه، هذا هو. نعم. فقال: وأمن استثناء في الإيمان فالناس فيه على ثلاثة أقوال. نعم.
منهم من يوجبه ومنهم من يحرمه، ويقول إن الإنسان إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله فليس بمؤمن بل هو شاك. والتحقيق الذي عليه
من
السلف
ومنهم من يحرمه، قال
ويقول إن الإنسان إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله فليس بمؤمن بل هو شاك.
طيب.
والتحقيق الذي عليه السلف أن الاستثناء جائز باعتبارين، فإن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، فالاعتقاد لا استثناء فيه لأن المؤمن جازم به، وأما القول والعمل فإنه لا يتحقق الإتيان بهما فلذلك يستثني، وهذا هو التعليل الذي علل به السلف الاستثناء في الإيمان.
تمام. باعتبارين، فإن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، فالاعتقاد لا استثناء فيه كما ذكر، الاعتقاد ما في استثناء لأن المؤمن جازم به، وأما القول والعمل فإنه لا يتحقق الإتيان بهما، لا يتحقق تماما، فلذلك يستثني، وهذا هو التعليل الذي علل به السلف الاستثناء في الإيمان. ولهم تعليل آخر،
وهو أن الاستثناء في الشيء لا يدل على الشك فيه، فإنه قد ورد الاستثناء في أمر متحقق الوقوع، كما في قوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، ولقوله صلى الله عليه وسلم في ذكر زيارة القبور: وإن إن شاء الله بكم لاحقون. وأما الاستثناء في الإسلام فإنه إن قلنا إن الإسلام مجرد قول لا إله إلا الله فإنه لا يصح الاستثناء فيه، وإن قلنا إنه الدين كله فالاستثناء فيه كالاستثناء في الإيمان.
طيب يبقى فيه هذا يقتضي الكلام هذا وقف عند، فإن قلنا الإسلام مجرد قول لا الله، وفي وقف عند وأما القول والعمل فإنه لا تحقق به، وفي وقف عند والتحقيق الذي عليه السلف. أولا الشيخ ذكر أن الناس على ثلاثة أقوال، قال منهم من يوجبه هذا الأول، ومنهم من يحرمه هذا الثاني، قال والتحقيق أين القول الثالث؟ ما ذكره أنه التحقيق، ولهذا يقول الثالث. يبقى الأوضح أن يقال منهم من يوجبه ومنهم من يحرمه، ونقول ومنهم من يراه جائزا باعتبارين والتحقيق. يبقى يأتي الترجيح بعد ذكر الثلاثة حتى يكون هذا أسهل في الاستيعاب والتأصيل. هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية، قال الشيخ فالاعتقاد الاستثناء فيه لأن المؤمن جازم به، صحيح كما قلنا. قال وأما القول والعمل فإنه لا يتحقق الإتيان بهما، فلذلك استثنى. أي قول؟ أي قول لا يتحقق الإتيان بهما؟ أي قول؟ قول اللسان، ولا قول القلب هو الإقرار، وقصد به الاعتقاد، هذا الاستثناء فيه. فإذا ما القول يعني هنا؟ وأما القول والعمل فإنه لا يتحقق الإتيان بهما، فلذلك يستثني قول اللسان أنا متحقق منه كما سيأتي في الإسلام، وقول القلب وهذا الإقرار وكذا فهذا أنا متحقق منه من جهة أصله، لكن يقال فيما تعلق بالكمال، ففيما تعلق بالكمال في العمل في التصديق فالناس يتفضلون، وما أدري أنا أتيت بالذي يلزمني في ذلك أم لا، فمثل هذا يقع فيه التفاضل، فما كان مبناه على مثل هذا فإنه يستثني الإنسان فيه لأنه لا يدري هل أتى به على الوجه الكامل المطلوب أم نقص منه شيء أم إلى آخره. فكلمة القول هنا كلمة مجملة، كلمة مجملة، فإنه تحقق هذه فيما يظهر لي، يعني فيما يظهر لي هذه كلمة مجملة، فيما يظهر لي هذه كلمة مجملة. إذن فيما يتعلق بما يجب الجزم به لأن خلاف الجزم به شك، لا استثناء فيه، وفيما يكون من باب كمال ومن فهذا هو الذي يستثنى فيه، يستثنى فيه لأن الإنسان ما يدري أتى بكماله أم لا، هذه القاعدة. طيب أنا قلت التفاضل، أنت زدت شيئا، أنا قلت التفاضل، قلت في أصل قول وفي تفاضل اللي هو الزيادة على الأصل، هذا قلنا الناس يتفاوتون فيها، فلهذا الإنسان ما يدري هل حصل له كمال أم حصل. نعم مين اللي هو في أصل إن نزل عنه الإنسان كفر، هذا لا بد منه، هذا الأصل الذي نزل عنه كفر هذا ما في استثناء، لو يسميه الشيخ هنا الاعتقاد، فالاعتقاد لا استثناء فيه، هذا ما في استثناء، إنما فيما يتعلق بما زاد على الأصل، ما نقصد الأصل الذي هو أصل الإيمان، فالناس يتفاضلون في الأصل اللي هو التفاضل في الأصل، لكن ليس الحد الذي إذا لم يوجد كفر الإنسان، لا، لابد أن يكون عند كل واحد هذا الحد الذي إذا وجد ثبت له الإيمان، وإذا نزل هذا عن هذا الحد فإنه يكون كافرا. فالاعتقاد لا استثناء فيه، يجب الجزم به، لكن الناس يتفضلون في هذا الأصل في هذا الاعتقاد، يتفضلون في هذا الأصل في هذا الاعتقاد. طيب القول بقى، القول يطلق على الأصل والكمال ولا على الكمال فقط؟ القول حينما نقول من قول وعمل، القول يطلق على إيه؟ على الأصل والكمال ولا يطلق على الكمال فقط؟ على الأصل والكمال. يبقى ده الإجمال هنا بقى، ده اللي احنا قصدناه، يعني قول الشيخ. وأما القول والعمل فلا يتحقق وأتيان بهما. طيب يدخل في القول اللي هو قول القلب، كان الشيخ يقصد قول القلب، هذا قول القلب يدخل فيه أصله وكماله، أصله وكماله. كيف لا أتحقق من الاتيان بأصله؟ أصله أنا متحقق فيه، هو ما أشار إليه الشيخ بقول الاعتقاد، هذا أصله أنا متحقق منه، أنا متحقق من هذا الأصل، وإلا أكون شاكا إذا استثنيت فيه. وهذا الذي قصده الشيخ قول من قولي فالاعتقاد لا استثناء فيه، وهو قول القلب فيما يتعلق بأصل، هذا الاستثناء فيه. أما كمال هذا الأصل وهو ما يقع فيه التفاضل، كمال هذا الأصل في التفاضل، فهذا الناس يتفاوتون وتفاضلون، ففيما يتعلق بالكمال كمال الأصل هذا، هذا الذي يستثنى فيه. وفيما يتعلق بالأصل هذا الاستثناء فيه. الأصل الذي هو اعتقادك ما تشك، اللي هو احنا الشيخ عبر عنه من قبل حينما قال فالاعتقاد لا يستثنى فيه لأن المؤمن جازم به، هذا معنى أنه لا استثناء فيه لأنه لابد أن يوجد فيه هذا الاعتقاد الجازم، هذا لابد أن يكون موجودا لدى كل مسلم. وإن كان الاعتقاد الجازم هذا والأصل هذا الناس يتفاضلون فيه، فيما تعلق بالتفاضل هذا يستثنى فيه، فيما تعلق بالأصل المطلوب هذا لا استثناء فيه. طيب قول الشيخ في الموضع الثالث، وأما الاستثناء في الإسلام فإنه إن قلنا إن الإسلام مجرد قول لا إله إلا الله فإنه لا يصح الاستثناء فيه، وإن قلنا إن الدين كله إنه الدين كله فالاستثناء فيك الاستثناء في الإيمان، إنه الدين كله. طيب فين الإسلام اللي هو الأركان الخمسة؟ لأن الإسلام الدين كله دخل فيه الإيمان، إسلام الدين كله ودخل الإيمان، لأن الإيمان يدخل فيه. لكن الإسلام الذي هو ظاهر إذا ذكر مع الإيمان الذي هو باطن، فالإسلام يكون متعلقا بالظاهر. الظاهر هذا قول لا إله إلا الله والصلاة والصوم والزكاة والحج وسائر أعمال الجوارح، لكن أوضح من ذلك أن نقول الإسلام بالنسبة للاستثناء. أما ما يتعلق بالشهادتين والنطق بهما فلا استثناء، ما يقول لا إله إلا الله إن شاء الله، حمد رسول الله إن شاء الله، لكن يجب أن يجزم، فهذا من جملة ما يجب عليه اعتقاده ولا استثناء فيه. وأما ما يتعلق بالعمل فإنه يستثنى فيه، فإنه يستثنى فيه فيما يتعلق بالعمل. فإن قلنا الإسلام مجرد قول لا إله إلا الله، لا، الإسلام ليس مجرد قول لا إله، ما في إن قلنا الإسلام قول لا إله، لا، هو ليس مجرد قول لا إله، الإسلام قول لا إله إلا الله والأركان كما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين، بدأ الإسلام على خمس، شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكذا إلى آخر ذلك، هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام، وليس مجرد لا إله إلا الله، إنما الإسلام نطق بشهادتين وسائر الأركان والإيمان بالباطن. وإذا قلنا بأن الإسلام يدخل فيه الإيمان ففيما يتعلق بلا إله إلا الله هذه لا استثناء فيها. فقول الشيخ هنا فإن قلنا إن الإسلام مجرد قول لا إله إلا الله، ما أدري في أحد قال الإسلام هو مجرد قول لا إله إلا الله؟ نعم، الإسلام الكلمة يقصد الظاهر، الكلمة قبل فرض الأعمال وليس مجرد الكلمة، يقصد مجرد الكلمة أن الصلاة ليست إسلاما وأن الزكاة ليست إسلاما وأن الصوم ليست إسلاما، لا، من قال بالكلمة يقصد ماذا؟ يقصد بالكلمة بها يدخل الإسلام اللي هو لا إله الله محمد رسول الله، هي الإسلام قبل فرض العمل. لكن بعد فرضية العمل فالإسلام كما قال صلى الله عليه وسلم، الإسلام بني الإسلام على خمس، ولما سئل عن الإسلام في حديث جبريل ماذا قال؟ ما الإسلام؟ قال أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وهكذا إلى آخر الحديث. هذا هو الإسلام. فإن قلنا إن الإسلام مجرد قول لا إله إلا الله فإنه ليس سنة النبي، طب نقول أوضح من هذا، نقول أما الإسلام في الاستسلام ففيما يتعلق بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله لاستثناء فيه، وفيما يتعلق بالعمل فيقع الاستثناء فيه. هذا يكون أوضح، هذا فيما يظهر يعني لي من هذا، فيما يظهر لي. نعم هذا كلام شيخ الإسلام في الاستثناء في الإسلام. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الصحيح أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة كلها.
تمام.
وأحمد إنما منع الاستثناء فيه على قول الزهري هو الكلمة، هكذا نقل الأثرم والميموني وغيرهما عنه.
يعني أحمد منع الاستثناء فيه يعني فيما يتعلق بالكلمة اللي هو لا إله إلا الله. نعم.
وأما على جوابه الآخر الذي لم يخطر فيه قول من قال الإسلام الكلمة فيستثنى في الإسلام كما يستثنى في الإيمان، فإن الإنسان لا يلزم بأنه قد فعل كل ما أمر به من الإسلام.
أعد من أولها.
وأما على جوابه الآخر الذي لم يخطر فيه قول من قال،
لا أعد القول من أوله.
الصحيح أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة كلها، وأحمد إنما منع الاستثناء فيه على قول الزهري هو الكلمة، هكذا
يعني
نقل
الزهري لما قال الإيمان هو الكلمة، الإسلام هو أقصد الكلمة. ماذا يقصد بالكلمة؟ يقصد الصلاة الإسلام. إنما الكلمة محمولة على ماذا؟ الكلمة إذا دخل إلى الإسلام كيف دخل الإسلام فيتحقق الإسلام بالكلمة، الكلمة قبل فرض الأعمال. ولهذا بعد النقل هذا هات كلام أبي عبيد القاسم في الإيمان وكلامي على مثل هذا الموضع. نعم. قال أكمل. وأما على القول الآخر،
وأما على جوابه الآخر الذي لم يخطر فيه قول من قال الإسلام الكلمة فيستثنى في الإسلام كما يستثنى في الإيمان، فإن الإنسان لا يلزم بأنه قد فعل كل ما أمر به من الإسلام.
تمام.
وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وبني الإسلام على خمس، فجزمه بأنه فعل الخمس فعل الخمس بلا نقص.
هذا أحمد كلام أبي عبيد القاسم مسلم في الإيمان ما تعرض هذا في أول الرسالة. نعم.
فجزمه بأنه فعل الخمس بلا نقص كما أمر كجزمه بإيمانه، فقد قال تعالى: ادخلوا في السلم كافة، أي الإسلام كافة، أي في جميع يعني شراء.
تمام. كلام واحد. يعني خلاصة المبحث يا إخواني هي عبارة واحدة، اكتبوها عبارة واحدة اكتبوها: أما ما تعلق بما يجب اعتقاده والجزم به من الإيمان الباطن وهو قول القلب، فيما يتعلق أما فيما يتعلق بما يجب الجزم به فلا استثناء فيه، وأما فيما يتعلق بالكمال فيكون الاستثناء فيه، فيكون الاستثناء فيه. أما ما أجزم به وهو قول اللسان لا إله إلا الله أو قول القلب وهو الاعتقاد فهذا لا استثناء فيه فيما تعلق بالاعتقاد فلا استثناء فيه، وفيما تعلق بقول اللسان هذا لا استثناء فيه الذي هو الشهادتان، قول اللسان الذي هو الشهادتان الذي هو الشهادتان فهذا لا استثناء فيه. أما ما يتعلق بالكمال وتفضل الناس في ذلك فما أدري، أنا أتيت بهذه الأمور على الوجه الكامل المطلوب من إخلاص من متابعة من إحصاء للمطلوب مني أو كذا، الله أعلم الله أعلم. لهذا أقول نقول بالاستثناء. ولهذا لما قيل ابن مسعود في هذا أنا مؤمن قال هل قال في الجنة في الجنة، فتقول أنا مؤمن أرجو، أنا مؤمن إن شاء الله. نعم. أما فيما يتعلق بالجزم والقطع فيجب الجزم والقطع في ذلك ولا يكون فيه استثناء. نعم.
كلام أبو عبيد شنو؟
نعم.
قال الإمام أبو عبيد القاسم
وهذا كلام ابن رجب في رسالة تحقيق كلمة الإخلاص. نعم.
قال في كتاب الإيمان وإن رددنا الأمر إلى ما ابتعث الله عليه رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل به كتابه فوجدناه قد جعل بدء الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بعد النبوة 10 سنين أو 10 سنة يدعو إلى هذه الشهادة خاصة، وليس الإيمان المفترض على العباد يومئذ سواها.
نعم.
فمن أجاب إليها كان مؤمنا، لا يلزمه اسم في الدين غيره.
نعم.
وليس يجب عليهم زكاة ولا صيام ولا غير ذلك من شرائع الدين.
نعم.
وإنما كان هذا التخفيف عن الناس يومئذ فيما يرويه العلماء رحمة من الله لعباده ورفقا بهم، لأنهم كانوا حديث عهد بجاهلية وجفائها، ولو حملهم الفرائض كلها معا نفرت منه قلوبهم وثقلت على أبدانهم، فجعل ذلك الإقرار.
وإلى هذا يشير يعني أثر عائشة أول ما نزل إيمان كذا ولو نزل لا تزن، لا فكان الإيمان حصل فيه التدرج فيما يجب على الإنسان إيمانه به وفعله من الأعمال وكذا، التدرج حسب الحال. نعم.
فجعل ذلك الإقرار بالألسن وحدها هو الإيمان المفترض على الناس يومئذ.
تمام.
فكانوا على ذلك إقامتهم بمكة كلها وبضعة 10 شهرا بالمدينة وبعد الهجرة، فلما أثاب الناس إلى الإسلام وحسنت فيهم رغبتهم زادهم الله في إيمانهم أن صرف الصلاة إلى الكعبة بعد أن كانت إلى بيت المقدس، فقال قد نرى تقلب وجهك الآية، ثم خاطبهم وهم بالمدينة باسم الإيمان المتقدم لهم في كل ما أمرهم به أو نهاهم عنه، فقال في الأمر يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا ويا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية، وقال في النهي يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا الآية، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وعلى هذا كل مخاطبة كانت لهم فيها أمر أو نهي بعد الهجرة، وإنما سماهم بهذا الاسم بالإقرار وحده إذ لم يكن هناك فرض غيره، فلما نزلت الشرائع بعد هذا وجبت عليهم وجوب الأول سواء لا فرق بينها.
نعم.
لأنها جميعا من عند الله وبأمره وبإيجابه.
يعني إذا فالإيمان الكامل الذي يساوي ما فرضه الله عز وجل قبل الصلاة والزكاة وحج وكذا الفرضية الصفات الخمس، وهذا كان الإيمان الكامل هو أن تنطق بالشهادتين وكذا. نعم. أنت علق على أثر الزهري، ما ذكر أثر الزهري؟
توسع في هذه الجزئية
لكن نص على كلام الزهري. شوف كذا نص على كلام الزهري في كلامه رحمه الله. نعم. فقول الشيخ هنا في نوع قلنا الإسلام مجرد قول لا إله إلا الله، يعني مما قد يفهم من كلام الزهري أو كذا أنه قول لا إله إلا الله كما قلنا توجيه كلام الزهري رحمة الله عليه، لكن هل الزهري أو غيره يقولون بأن الصلاة ليست من الإسلام وأن الإسلام هو مجرد قول لا إله إلا الله؟ هذا لا نعرف عن الزهري ولا عن غيره، والزهري من أعلم الناس بالسنة، وحديث جبريل فيه أن الإسلام ليس هو النطق بالشهادتين فقط. فهنا حتى لو كان الشيخ يقصد ما يتعلق بكلام الزهري لكن يكون قد أورده مورد احتمال الصحة، لو أن الزهري يقصد أن الإسلام هو مجرد لا إله إلا الله وأن الصلاة وكذا وكذا تدخل في إيمان الله في الإسلام، هذا قول مخالف للنص، ولا نظن أن الزهري يقصد ذلك. ولهذا فالحاصل يعني أن ما أحد من العلماء قال بأن الإسلام هو مجرد الكلمة بمعنى أن الصلاة والزكاة والصوم والحج وكذا لا يدخل ذلك في الإسلام، لكن كما قلنا يحمل لسم الكلمة يعني قبل الفرائض أو باعتبار دخوله إلى الإسلام فيكون بالكلمة. أما بعد الفرائض وبعد دخول الإسلام فالإسلام هو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يا جتي أحمد.
ابن رجب.
نعم ابن رجب
قال: وأحاديث هذا الباب نوعان، أحدهما ما فيه أن من أتى بالشهادتين دخل الجنة ولم يحجب عنها، وهذا ظاهر، فإن النار لا يخلد فيها أحد من أهل التوحيد الخالص، وقد يدخل الجنة ولا يحجب عنها إذا طهر من ذنوبه بالنار. وحديث أبي ذر معناه أن الزاني والسارق لا يمنعان دخول الجنة مع التوحيد.
مع التوحيد نعم.
وهذا حق لا مرية فيه، ليس فيه أنه لا يعذب عليهما مع التوحيد. وفي مسند البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره يصيبه قبل ذلك ما أصابه. الثاني ما فيه أنه يحرم على النار، وهذا قد حمله بعضهم على الخلود فيها أو على نار يخلد فيها أهلها، وهي ما عدا الدرك الأعلى. فأما الدرك الأعلى يدخله خلق كثير من عصاة الموحدين بذنوبهم، ثم يخرجون بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين. وفي الصحيحين إن الله
سبحان الله. يا أخوان شوف كلام أهل العلم، يعني مصطلح هذا جديد، الدرك الأعلى. الدرك الأعلى تكون هذه من عصاة الموحدين. نعم.
وفي الصحيحين إن الله تعالى يقول: وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. وقال الطائفة من العلماء: المراد من هذه الأحاديث أن لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار ومقتضى لذلك، ولكن المقتضى لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه.
نعم.
وانتفاء موانعه.
يعني تحمل على المقيدات المطلقات، هذه تحمل على المقيدات. نعم.
إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه، فقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط من شروطه أو لوجود مانع، وهذا قول الحسن ووهب بن منبه وهو الأظهر. وقال الحسن للفرس
قيل لوهب: أليس لا إله الله مفتاح الجنة؟ قال: وهل رأيت مفتاحا يفتح بلا أسنان؟ نعم.
وقال الحسن للفرزدق وهو بدفن امرأته أنه
هو يدفن امرأته أو بدفن حالده كونيا، نعم،
أنه ما أعددت لهذا اليوم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 سنة. قال الحسن: نعم العدة، لكن للا إله إلا الله شروطا فإياك وقذف المحصنات.
شروطا يا أحمد ولا شروطا؟
شروطا.
لو قلت لكن
للا إله إلا الله شروط،
لكن هي عندك بالنظر يبقى إيه لكن لا لله إلا الله شروط،
لكن لله إله إلا الله شروطا فإياك وقذف المحصنات. وقيل للحسن: إن أناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال: من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة.
هذا رد على من يقول بأن من قالها وعاش بلا أداء فرضها وعاش ولم يأتي بشيء من واجبات التي اقتصر محمد صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة. حسن يقول: لا، أدى فرضه، تقول لا إله إلا الله تعتقد هذه ولا تأتي بعمل، ما تجيب حي على الصلاح وما تجيب حي على الفلاح وما تجيب في صيام وما تجيب في زكاة وما تجيب في حج وما تجيب كيف لا إله إلا الله محمد رسول الله عندك في قلبك أنت صادق فيها؟ كيف عندك عمل قلب من يقين وإخلاص وصدق ومحبة وانقياد وإلى آخره، كيف هذا أصلا؟ كيف؟ هل يتصور هذا؟ نعم.
وقال وهب بن منبه لمن سأله: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا
طيب
لم يفتح.
ذكر كلام الزهري، كلمة الزهري
ابن حجر يرد على كلمة الزهري.
لا، ابن حجر بلاش ابن حجر في الباب ده.
طيب
يعني
حافظ حكم
ماشي على العين وعلى رأس، طبعا لما يجي مسألة حديثية وكذا عن أصل القوس بالي
كلام صحيح.
طيب هات كلام ابن حجر.
قال الحافظ ابن حجر رحمه
طبعا الله، ليس هذا كل كلام يعني مردود في هذا الباب، كلام مقبول في بعضه لكن مردود في بعضه. لكن أنا أقصد يعني في مثل هذه المسائل دائما نلجأ إلى المقررين. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال الزهري: فنرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل. وقد استشكل هذا بالنظر إلى حديث سؤال جبريل، فإن ظاهره يخالف.
تمام.
ويمكن أن يكون مراد الزهري أن المرء يحكم بإسلام ويسمى مسلما إذا تلفظ بالكلمة.
تمام.
أي كلمة الشهادة، وأنه لا يسمى مؤمنا إلا بالعمل.
تمام.
والعمل يشمل عمل القلب والجوارح.
أي بالكلمة يكون ماذا؟ يكون مسلما يدخل بها الإسلام، هذه بالكلمة ويحكم له في الظاهر بها، لكن ليس هو عند الله. نعم.
والعمل يشمل عمل القلب والجوارح، وعمل الجوارح يدل على صدق. وأما الإسلام المذكور في حديث جبريل فهو الشرعي الكامل المراد بقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه.
نعم.
قال الشيخ حافظ حكم رحمه الله: ما رواه الخطابي عن الزهري أنه قال الإسلام الكلمة والإيمان العمل، هذا عندي فيه نظر، فإنه غير قيم المبنى ولا واضح المعنى.
قيم المبنى.
فإنه غير قيم المبنى ولا واضح المعنى. والزهري إمام عظيم من كبار حملة الشريعة، لا يجهل مثل هذا. وليس هذه العبارة محفوظة عنه من وجه يصح بهذه الحروف.
ده إضافة جديدة بقى، إضافة جديدة من جهة الإسناد. عشان كده إحنا نقول الأول نبحث من جهة الإسناد، ثم بعد ذلك ننظر في ماذا؟ في المبنى والمتن. ليه؟ لأن لو ما صح الإسناد إذا نطرحه جانبا ولا داعي للتكلف، لكن إذا صح الإسناد ننظر في المتن. أئمة كبار كالزهري وغيره، أئمة كبار لا بد أن يكون قوله صادرا عن دليل فيما يعتقد. انتبهوا يا اخواني للتعامل مع مثل هذه الاقوال. يبقى ورد قول عن العلماء، فان هذا القول نتحقق من صحة نسبته اليه اولا. طيب بعد ذلك فيما يتعلق بالمتن، مهما كان انكارك المتن او توجيهك له، فاعلم انه ما في امام يتكلم بشيء من ائمة المسلمين لا سيما مثل الزهري احمد كذا الا وله مستند فيه، إلا وله دليل معتبر عنده. طيب أنا كطالب العلم لا أسارع بالرد، أقول هذا الكلام الإسلام والكلمة لا، رد بناء على حديث جبريل بناء. لا، لا بد تعرف منزع الزهري ما هو حتى أنتفع أستفيد أنا مبنى هذا، لأنه يقينا له مبنى عند الزهري، إما ما ذكره ابن حجر مثلا من أحكام الظاهر، إما وإن كان في بعض النصوص ترد هذا أيضا حتى في الظاهر، لكن كما قلنا نحن يعني ما قلناه يقبل باعتبار أدلة، ألا وهو إن قصد إسلام الكلمة يعني أنه يدخل إسلام بالكلمة، وإذا نطق به حكم له كحديث أسامة ابن زيد حكم له بالإسلام، أو الإسلام الكلمة الذي كان قبل الفرائض كما أشار إلى ذلك أبو عبيد أن هذا يطلق عليه الإيمان والإسلام وكل هذا قبل فرضية الفرائض، هذا هو الكلم. نعم.
وليس هذه العبارة محفوظة عنه من وجه يصح بهذه الحروف، فإن صح النقل عنه ففي الكلام تصحيف وإسقاط، لعل الصواب فيه هكذا: الإسلام الكلمة والإيمان والعمل، فسقطت الواو العاطفة الإسلام الكلمة والإيمان والعمل
اللي هو بقى الدين كله، يبقى الإسلام المراد به الدين، الإسلام عند الإنفراد. ها.
فسقطت الواو العاطفة للعمل على الإيمان.
نعم.
وهذا متعين لموافقته قول أهل السنة قاطبة أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل.
أن الشيخ بيرى هذا الاعتقاد، أن الزهري يرى الاعتقاد هذا. نعم.
والزهري من أكبر أئمتهم، وقد تقدم قوله معهم فيما روى الشافعي عنهم رحمهم الله تعالى: ويكون عنا بالإسلام الدين كله كما عنا غيره بالإيمان الدين كله. ومما يدل على ذلك استدلاله بالآية المذكورة، فإنه لا يستقيم إلا على هذا، ولا يستقيم على معنى الأول لإهمال الاعتقاد فيه الموجود في قوله تعالى: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم.
نعم.
شيخ الإسلام أيضا تعقب العبارة.
طيب قال شيخ الإسلام، يبقى إذا حافظ حكم رحمة الله عليه لم يذكر إيه إخوان، لم يذكر توجيها لعبارة الزهري الإسلام والكلمة. تمام. إنما قال بأنه لم يحرم بإسناد مثل هذه الحروف أو يكون حصل تصحيف، لكن العبارة الاسم والكلمة هكذا الشيخ حافظ ما وجهها، الحافظ وجهها تمام، لكن الشيخ حافظ لا يرى لا توجيها بهذا الأمر. لكن نقول ما المنع أن توجه على ما ذكر؟ الكلمة يوم أن تدخل الكلمة قبل الفرضية. نعم.
قال شيخ الإسلام
لأن ما كان في صلاة، ما كان في صوم، ما كان في زكاة، ما كان في حج، فكان الإسلام والكلمة، فما المانع على فرض صحتها وعدم تصحيفه؟ نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: وأما ما ذكره أحمد في الإسلام فاتبع فيه الزهرية حيث قال: فكانوا يرون الإسلام الكلمة والإيمان العمل في حديث سعد بن أبي وقاص، وهذا على وجهين، فإنه قد يراد به الكلمة. قال شيخ الإسلام: وأما ما ذكره أحمد في الإسلام فاتبع فيه الزهرية حيث قال: فكانوا يرون الإسلام الكلمة والإيمان العمل في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهذا على وجهين، فإنه قد يراد به الكلمة بتوابعها من الأعمال الظاهرة.
تمام، هذا محمل. نعم.
وهذا هو وهذا هو الإسلام الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. وقد يراد به الكلمة فقط من غير فعل الواجبات الظاهرة، وليس هذا هو الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، لكن قد يقال الإسلام الأعراب كان من هذا.
ماذا؟
الأعراب كان من هذا، فيقال الأعراب وغيرهم كانوا إذا أسلموا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ألزموا بالأعمال الظاهرة، الصلاة والزكاة والصيام والحج، ولم يكن أحد يترك أو يترك بمجرد الكلمة، بل كان من أظهر المعصية يعاقب عليه. وأحمد إن كان أراد في هذه الرواية أن الإسلام هو الشهادتان فقط، فكل من قالها فهو مسلم، فهذه إحدى الروايات عنه، والرواية الأخرى لا يكون مسلما حتى يأتي بها ويصلي، فإذا لم يصلي كان كافرا، والثالثة أنه كافر بترك الزكاة أيضا، والرابعة أنه يكفر بترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها دون ما إذا لم يقاتله. وعنه أنه لو قال أنا أؤديها ولا أدفعها إلى الإمام لم يكن للإمام أن يقتله. وكذلك عنه رواية أنه يكفر بترك الصيام والحج إذا عزم أنه لا يحج أبدا. ومعلوم أنه على القول بكفر تارك المباني يمتنع أن يكون الإسلام مجرد الكلمة، بل المراد أنه إذا أتى بالكلمة دخل في الإسلام، وهذا صحيح، فإنه يشهد له بالإسلام ولا يشهد له بالإيمان الذي في القلب ولا يستثنى.
العبارة الأخيرة بس
ومعلوم أنه على القول بكفر تارك المباني يمتنع أن يكون الإسلام مجرد الكلمة، بل المراد أنه إذا أتى بالكلمة دخل في الإسلام، وهذا صحيح.
إذا أتى بالكلمة دخل الإسلام، الله أكبر الله أكبر. ويحمل على محمل سهل، الإسلام والكلمة يعني إذا أتى بالكلمة دخل الإسلام. طيب ها أكمل.
فإنه يشهد له بالإسلام ولا يشهد له بالإيمان الذي في القلب.
تمام.
ولا يستثنى في هذا الإسلام لأنه أمر مشهور، لكن الإسلام الذي هو أداء الخمس كما أمر به
أداء الخمس
لكن الإسلام الذي هو أداء الخمس كما أمر به يقبل الاستثناء يقبل الاستثناء، فالإسلام الذي لا يستثنى فيه الشهادتان باللسان. تمام. فقط. تمام. فإنها لا تزيد ولا تنقص فلا استثناء فيه.
تمام، كلام جميل. يبقى هذا قد يحمل على الإسلام الذي به يدخل المرء إلى الإسلام وهو الكلمة. شوف سبحان الله، شوف هنا مبحث واسع متعلق بالكلمة الزهري الإسلام وكلمة. طيب ليه يا أخوان حاصله إيه أصلا أو الثمر من هذا البحث؟ الثمرة من هذا البحث أن الإسلام لا يكون الكلمة بعض الفرائض، ما يكون الكلمة، لأن النبي ما جعله الكلمة فقط، إنما جعله الكلمة وماذا؟ والمباني التي معه. فإما أن يحمى كما زمي الكلمة وما تقتضيها، بس هذا قد يعكر عليه أنه قال الإسلام الكلمة والإيمان العام فجعله ايه من الايمان. فكما قلنا المحمل السهل والله اعلم المحمل السهل. هذا لو ثبت عنه رحمه الله لو ما كان في تصحيف كما قال. ولهذا انت لو فتحت لكل عالم تجد كل عالم يضيف اضافه, يعني اضافه حافظ حكمي اضافه جيده, اضافه شيخ الاسلام في تحرير كلام احمد اللي الروايه في تبع فازوري كلام عظيم جدا. انا على يقين كلام ابن حجر توجيه جيد. كل ما تفتح عند العالم تجد ليه كل هؤلاء يتمحورون حول محور ألا وهو ليس هذا هو الإسلام الشرعي اللي هو الكلمة المطلوب. الإسلام الشرعي كلمة ومقتضى وهو الأعمال التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. طب الإسلام الشرعي بالمفهوم السهل هذا يخفى على الزهري؟ صعب هذا. فإما أنه لم يرد لم يصح عنه, وإما أنه محمول على تصحيف يعني سقطت واو, وإما أنه محمول على معنى أراده وهو إما أنه الذي يدخل به إلى الإسلام هو الكلمة. الإسلام هو الكلمة أي ما يدخل به العبد الإسلام. أو يكون الإسلام هو الكلمة يوما لم تكن فرائض, كان الإسلام هو الكلمة شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, كان هذا هو الإسلام. أما بعد فرضية الفرائض أما إلى آخره فهذا هو. أما نقول مثلا إسلام إن نطق يشهد بإسلام ولو بقي هكذا بلا عمل, لا ما يشهد, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر والشكر ترك الصلاة. كيف إذا ترك جميع الأعمال والواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم؟ أيوة أحمد عندك شيء؟
ذكر الرواية عن الزهري مقلوبة
في المرطي.
المرطي قال ذكر الرواية عن الزهري مقلوبة.
ها.
قال الزهري فزي الإيمان الكلمة والإسلام العمل.
يا سلام. ألا الكلمة جميلة دي. ذكرها بالإسناد.
لا.
المرطي.
تنبيه الرد.
تنبيه الرد. والله هذه كلمة جيدة. شوف أقول لك شوف كل عالم سطر عند الخير. فيقول ها
فزي الإيمان الكلمة
نعم
والإسلام العمل.
طيب تمام نعم
عشان لا يحتمل القلب لا يحتمل القلب, لأن الكل ذكر على خلاف ما ذكر المرطي في كتب العقائد ذكر عن الزهري بالصيغة المعروفة.
لا ومن أثبى المرطي قد تكون ما ندري قد تكون نعم الله المستعان. طيب نعم على كل يعني هذا بنعود به إلى عبارة الشيخ لما قال فإنه إن قلنا الإسلام مجرد قول لا إله إلا الله فإنه صحيح لسنا به. لكن هل يصح أن نقول بقى أن الإسلام هو قول لا إله إلا الله بعد هذه الأحاديث والتحريرات؟ لا, لكن نقول فإن قلنا الإسلام مجرد قول لا إله إلا الله نقول أما ما يتعلق بقول لا إله إلا الله من الإسلام فهذا لا يصح فيه الاستثناء, وأما ما يتعلق بالعمل فيصح فيه الاستثناء. نعم. وكذلك إذا قصدنا الإسلام الدين كله فيصح فيه الاستثناء كالإيمان, لأنه حينئذ يدخل فيه الإيمان فيصح الاستثناء فيه. المهم ما يتعلق بما يجب الجزم به فلا يصح فيه الاستثناء, وما يتعلق بما فوق ذلك من كمال وكذا فيصح فيه الاستثناء, خلافا لمن أوجبه أوجب ذلك وخلافا لمن كفره وجعل ذلك شكا. ومن هنا نشأ مسألة زواج الحنفي من إيه من الشافعي. الشافعي تستثني والأحناف والحنفي ما يستثني. فكيف تزوج أصلا امرأة شك في إيمانها؟ كيف يعني؟ ما يصح هذا. ولكن تلطف بعضهم فقال أنزلهم منزلة أهل الكتاب. ما
قال الشيخ؟
نعم.
كان الشيخ إبراهيم حول قوله فإنه لا يتحقق الإتيان بهما.
أيوه.
يقول ألا يكون الأصوب في كلمة الإتيان أن تكون منصوبة على المفعولية ويكون المعنى لا يتحقق العبد ولا يجزم على نفسه بأنه قد أتى بكل ما يلزمه منهما فلا يكون في ذلك إشكال.
يعني تقصد أن يبقى هنجعلها يعني أن الفاعل مستتر. فإنه لا يتحقق الإتيان بهما يبقى شيخ إبراهيم أصل الإشكال. أصل إشكال هو القول والعمل. القول القول هذا أصل إشكال، وأما القول والعمل هنقرأ كما ذكرت، هنقول وأما القول والعمل فإنه لا يتحقق الإتيان بهما. كيف لا يتحقق بالقول؟ كيف؟ سواء قلنا قول القلب أو قول اللسان، كيف؟ هذا هو محل الإشكال، كيف لا يتحقق؟ يبقى هذا مجمل، يبقى كيف لا يتحقق القول؟ فنعتبر أن القول هذا هو قول القلب، هذا لا بد أن يكون متحققا في القول اللي هو في القلب، يكون متحققا وهو قول القلب، لا بد أن يتحقق الإنسان منه. فحينئذ هيبقى الإشكال فإنه لا يتحقق الإتيان بهما. الإتيان كيف ما يتحقق؟ يبقى تحتاج بقى أنك تعدل كلمة لا يتحقق مثلا بمسألة ما يتعلق يعني بكمال ذلك، لأنه أصل الإيمان الذي هو في القلب الناس يتفضلون فيه، فبما يتعلق بماذا؟ بكماله. فإضافة الشيخ يعني مسألة القول العام في التحقق الإتيان بهما هذه مجملة. نعم،
له سؤال آخر.
لكن أسهل من أنك تضيف مثلا، تضيف أسهل من في التحقق بهما على الوجه الكامل، الوجه الكامل، فيكون قد أتى بالأصل لكن الكمال لا، فنضيف ماجة فيتحقق الإتيان بهما على الوجه الكامل. نعم،
سؤال خاص بقبول التوبة شيخنا.
بقبول
التوبة،
أيوة.
يقول هل المترتب على عدم قبول
الشيخ إبراهيم،
نعم
إيه؟
يقول هل المترتب على عدم قبول التوبة ظاهرا ممن ذكرهم الشيخ هو مجرد إقامة الحد، أم يضاف إلى ذلك عدم التأصير والتكفين والدفن في مقابر المسلمين وعدم توريث المسلم منهم وكذلك انفساخ النكاح؟
لا، التوبة ظاهرا تاب يبقى مسلم، يعني أحكام المسلمين، طالما تاب أحكام المسلمين. لكن زي الزنا شيخ إبراهيم، وزي السارق، وزي القصاص، وزي كذا، فنقيم الحد مع إجراء أحكام. لكن إذا ما تاب لا، هذا كافر يخترد، هذا ما في إشكال. فعدم قبول التوبة الظاهر تساوي ماذا؟ تساوي إقامة الحد وعدم رفع الحد عنه. طيب، لكن أحكام الإسلام لا تجري عليه طالما تاب، لأن التوبة تقبل شيخ إبراهيم ما لم يغرغر. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هل الإيمان مخلوق أم لا؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يقال إنه مخلوق ولا غير مخلوق على سبيل الإطلاق، وإنما يفصل فيه، وعلل ذلك بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأن من الأقوال الإيمانية القرآن وهو غير مخلوق. وعلى هذا التفصيل أن يقال إن الإيمان ثلاثة أشياء.
نعم.
الأول اعتقاد، وهو يشتمل على الاعتقاد الذي هو وصف المعتقد، وعلى معتقد فوصف العبد مخلوق، وأما المعتقد فمنه ما هو مخلوق، فمنه ما هو غير مخلوق كالباري بأسمائه وصفاته، ومنه ما هو مخلوق كالملائكة والرسل واليوم الآخر. الثاني عمل، وهو فعل العبد، وكله مخلوق سواء كان عمل قلب أو جوارح.
يعني متعلق بالاعتقاد منه المخلوق ومنه غير مخلوق، فوصف العبد مخلوق، وأما المعتقد فمنه ما هو غير مخلوق كالباري بأسماء وصفاته، ومنها الكلام والقرآن، ومنه ما هو مخلوق كالملائكة، تعتقد أن الملائكة عباد مكرمون وأنهم كذا، والرسل واليوم الآخر. نعم.
قال الثاني عمل، وهو فعل العبد، وكله مخلوق سواء كان عمل قلب أو جوارح. الثالث قول، فالقول الذي هو تلفظ القائل مخلوق لأنه وصف العبد، والعبد بأوصافه مخلوق، وأما المقول الذي هو الملفوظ به فمنه ما هو غير مخلوق كالقرآن، ومنه ما هو مخلوق كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا هو التحقيق في هذه المسألة.
الله أكبر يا إخوان، الله أكبر. رحم الله هذا الإمام العلم ابن عثيمين رحمة الله عليه، رحمة الله عليه. نعم، سبحان الله، تفصيلات وتأصيلات غاية في النفاسة، تشريح الحقيقة، هذا تشريح هذا تشريح للعلم، تفصيل وتقسيم بأسلوب سهل. قد لا تستطيع أنت أن تحصل مثل هذا المجموع في هذا الموضع والتأصيل هذا الموضع من كتب كثيرة، بل قد يلتبس عليك الأمر. نعم. ولذا أخواني نحن حينما نقف عند بعض عبارات الشيخ نقول يعني يظهر لنا كذا كذا، لا نجزم بأن الصواب فيها معنى، لكن هذا ببضاعة الشيخ التي تعلمناها منه ومن غيره، وقد نصيب وقد نخطئ. وهو يعني لا تظن احنا نعلق هنا نخطئ جزما بهذا، لا، لكن هذا من باب أمانة العلم، وأيضا هو فتح البحث لمن أراد أن يبحث حتى لا يشتبه عليك مثل هذه العبارات لو أوردها عليك أحد، فيكون الإرغاث قد سبق والجواب عنه قد سبق. ولا الشيخ فحل من فحول أهل العلم رحمه الله، وهو متفنن، الشيخ ليس فنه واحدا، شيخ متفنن، فتجد نفسه على مستوى واحد، تكلم في الاعتقاد أو في الفقه أو في الحديث أو في الأصول. عجيب الشيخ يا أخوان، الشيخ رحمة الله عليه متفنن، نفسه في العلوم نفس واحد، بخلاف في من علمائنا الكبار الأفاضل نفسه إن تكلم في الاعتقاد والفقه شيء، ونفسه إن تكلم في الحديث وكذا شيء آخر، ما تجد نفس النفس ولا نفس المستوى. أقصد من التحرير والتدقيق والنقد العلمي، لكن أمثال الشيخ ابن عثيمين، الشيخ ابن باز، تفنن مع أي أخوان؟ مع النفس الواحد. إذا أردت أن تعرف صحة الكلام هذا أسألك سؤالا الآن، ما الفن الذي تراه فن ابن عثيمين الأول؟ يعني ابن عثيمين تخصص إيه؟ ثم الباقي كمالات لهذا التخصص، يعني في واحد متخصص حديث والباقي كمالات، في واحد متخصص عقيدة والباقي كمالات، في واحد متخصص بالفكر بالباقي كمالات وهكذا، أليس كذلك؟ طيب قل لي ما تخصص العثيمين؟ ما أقصد تخصص دراسة يعني تخرج من أي كلية، لا، ما تخصصه، ما فنه الأول؟ تقول اعتقاد فنه الأول، طب انظر في الفقه. هذا عبارة عن صورة مصغرة من شيخ الإسلام، ما فنه. وابن باز عندي عبارة عن صورة مصغرة من الإمام أحمد، فنجد هؤلاء العلماء وفقهم الله وهم من الذين يقال فيهم إنهم الفقهاء المحدثون كذا كذا الذين هم من هذه الطبقة، لكن هذه الطبقة تتفاضل، يعني طبقة مالك أحمد الشافعي الأوزاعي هي الصورة المصغرة منها، ماذا؟ شيخ الإسلام ابن القيم ابن رجب كذا. طيب الصورة المصغرة أصغر ابن عبد الوهاب ومدرسته، الأصغر ابن باز العثيمين وهكذا، فهي تتفاضل بس، لكن القاعدة واحد التفنن. والحقيقة يا إخواني هذا ما يجب أن نسعى إليه، ما يسعى، لابد الإنسان يا إخواني إن تكلم يكون مستحضرا أصول العلم كله، لأنه إذا لم يستحضر أصول العلم كله تم اختراقه من الباب الذي يجهله. يعني مثل مبحث كلمة الزهري، ألم ندخل في باب الإسناد وافتراض واحتمال أن يكون هذا غير وارد وأنه تحقيق اللفظ عنه وو إلى آخره، تدخل في باب حث اعتقاد فالإنسان إن جهل شيئا من العلوم أثر حتما ولا بد في قوة البحث، لأن الدين كما قلت لك كجسد الإنسان، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد، بالحمى مثلا، ضرسك يؤلمك، ها البدن يستجيب ولا لا؟ كل البدن يستجيب، احنا الألم في الضرس. ولهذا كلنا إذا ذهبنا للطبيب نقول له إيه؟ والله أنا ما أدري هو الوجع في الفك الأعلى ولا في الفك الأسفل ولا في الضرس، شوف أنت الله يكرمك أنا هفتح لك فمي وأنت اختار إيه الألم فيه. والإنسان قد يصاب بحرارة وقد يصاب بأرق وقد يصاب إلى آخر ذلك. نفس الأمر يا أخوان، كيف أبحث بلا صنع حديثية؟ كيف أبحث بلا عقيدة؟ وأنتم رأيتم هذا، رأيتم محدثين كبار أهل بدع، رأيتم لغويين كبار أهل بدع، رأيتم فقهاء كبار أشعرة. ولهذا هم بيحتجوا عن أن أشعرة، لك تعال شوفوا العلوم الآن، رجعكم للشروحاتك أشعر، كتب الفقه ما شاء أشعر كذا أشعرة، لغويين أشعرة. نقول كذبتم، لا تلبسوا على الناس. أساس هذه العلوم كلها أهل السنة، أساس الحديث أهل السنة قبل أن يولد الأشعري، أساس الفقه أهل السنة قبل أن يولد جويني ويولد، أساس الأصول أهل السنة قبل أن يولد غزالي، أساس اللغة أهل السنة، وهكذا يا أخوان. فالحقيقة هذا أمر مهم جدا. نعم لن تتبحر في أي علم تبحر الأوائل ولا حتى ما، لكن أنا بتكلم عن الأصل بالضبط يا أخواني. أولى ابتدائي كيف يدرسون؟ إحنا نريد هذا، يدرسون القراءة فقط دون الكتابة، ولا القراءة والكتابة دون حساب، ولا حساب دون، يأخذون من كل علم ماذا؟ أصله ثم تتكامل المعارف بهذا المستوى إلى أن تصل إلى أعلى شيء يضعونه. أو نفس المسألة، من ربك؟ الله. طيب ننتقل إلى النحو، أعرب من ربك، ننتقل إلى التفسير ما معنى الرب، ننتقل إلى الحديث، ننتقل إلى، فيأخذ الإنسان العلم هكذا. ولذا حتمي لا سيما في من يتصدر، لا من يطلب العلم على وجه النجاة هذا أمر آخر، لكن المتصدر أقول يلزم المتصدر ألا يكون جاهلا بنوع من العلوم المتصدر، لكن أن يكون متبحرا وأن يكون كذا لا، هذه تفاضل الناس فيه. يعني يلزمه بمعنى آخر أساس كل علم، يلزمه أساس كل علم، فلا يجهل من علم أصله ومصطلح وطريقته، لأن العلم يستدعي بعضه بعضا. نعم
شيخنا، تفصيل الشيخ ابن عثيمين في المعنى، طب من حيث اللفظ
اللي هو
الإيمان مخلوق أو
خلاص، ما هو أنت ما تطلق إذا تبين لك من التفصيل هذا، إذا طلعت التفصيل دققت فيه وجدت منه ومنه، ففي المعتقد منه ومنه، وفي القول منه ومنه، إذا ما يصح الإطلاق أن تقول مخلوق أو تقول غيره مخلوق حتى تفصل. وكما قلنا ولادة هذه العبارة، ولادة هذه العبارة إنما حصلت من هؤلاء الجهمية غالبا لما أرادوا التوصل إلى أن القرآن مخلوق. ما
قال رحمه الله تعالى الملائكة،
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن لكم السؤال النهاردة من الأخ عبد الغني من السعودية، يقول
من؟
عبد الغني.
أي نعم.
يقول أثر الزهري المحفوظ والمشهور فيه الإسلام والكلمة والإيمان والعمل هكذا في سنن أبي داود والحميدي وعبد بن حميد والخلال واللكائي وابن منده في عشرات المواضع، ومن طريق معمر وغيره عن الزهري بهذا اللفظ المذكور. وأما اللفظ الذي أورده الملطي ف
فلم أره في مسندا في أحد المسندات، فهل يكون هذا من القلب؟
يعني أحسنت يا أخ عبد الغني، فلم أره، جزاك الله خير على البحث هذا طيب، وأحسنت في قولك فلم أره، فقد يراه غيرك ولا يجزم بما قاله الملطي، لكن تكون المسألة مسألة بحث بس. فقد يكون فعلا الملطي رحمة الله عليه ذكر هذا بإنسان بمعنى أو بكذا، وقد يكون ما ذكره أيضا واردا واطلع عليه، فلهذا يبقى البحث إيه؟ لم أره، جيد هذا التقييد، هذا جيد، ولكن على كل المسألة تكون مسألة بحث فيما يتعلق بتحرير اللفظة. نعم، فجيد هذا. نعم
شيخنا الأخ إبراهيم. نعم. مطروح يقول بأن
ما عادش مطروح بقى
بيلا.
أيوة نعم خلاص ما عادش مطروح. مطروح مطروح خلاص، مطروح مطروح. نعم،
ذكر أن الزهري قال هذه العبارة في، ذكر عبد الرزاق في تفسيره قال أيوة. معمر وقال الزهري
ها؟
قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، قال نرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل، أي قاله في تفسير الآية.
أعيد.
يعني يشير
أعيد. نعم.
قال معمر وقال الزهري في قوله تعالى قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، قال نرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل،
يعني قول أسلم باللفظ لكن تسلم بالعمل
في تفسير الآية.
في تفسير الآية هذا توجيه جيد، توجيه يعني جيد، وهو ما يسلم طبعا، لكن توجيه جيد، لأنه ما يسلم بمعنى إيه؟ هل قبل من الأعراب إسلام الكلمة فقط؟ لأن الموضع هذا اختلف فيه المفسرون، هل هؤلاء منافقون ولا هؤلاء ضعاف إيمان، ولا الرجاح شيخ الإسلام وجماعة المحققين هم ضعاف الإيمان؟ وضعيف الإيمان ما يقتصر على القول فقط، ولهذا سبق أن كلام شيخ الإسلام يقول الأعراب ألزموا بهذا. نعم
شيخنا، كلام أرسله الأخ يونس ديميرا قل في كتاب الصف الأول الثانوي
أيوة
علاقة تحت عنوان علاقة الإيمان بالعمل.
نعم.
قالوا ذهب أهل السنة إلى أن العمل شرط كمال في الإيمان، فمن أتى بالعمل فقد حصل الكمال، ومن تركه فهو مؤمن لكنه فوت على نفسه الكمال إذا لم يكن مع ذلك استحلال أو عناد للشارع.
أعد.
ذهب أهل السنة إلى أن العمل شرط كمال في الإيمان.
طبعا أهل السنة عندهم هم لهم على شعر. نعم.
فمن أتى بالعمل
شرط كمال ها
في الإيمان.
أنا عمل شرط كمال في الإيمان عشان تعرفوا أن هذه العبارة. نعم هؤلاء، لكن طبعا هم المتأخرة المشاعر المتأخرة. نعم.
فمن أتى بالعمل فقد حصل الكمال،
تمام،
ومن تركه فهو مؤمن،
تمام. ولهذا احنا قلنا بأن القائل بالبرد بشرط الكمال وكذا هؤلاء من مرجئة ايه العصر، يقصد بذلك من ينتسب إلى يقول يعني السنة وكذا، لكن هذا قول الأشاعرة المتأخرين يقصدون بالشرط هو ما خارج الماهية ولكن اشترط للكمال، هذا شرط كمان بمعنى أنه ها إن أتى به فقد كان مؤمن، وإن لم يأتي به
ومن تركه فهو مؤمن،
فهو مؤمن،
لكنه فوت على نفسه الكمال إذا لم يكن مع ذلك استحلال أو طبعا. عناد للشارع
بس
أو شك في مشروعيته، وإلا فهو كافر بما عالم من الدين.
هذا كلام المتأخرين، هذا كلام المتأخرين أشاعرة متأخرين. نعم.
وقالوا
لأن كما قلنا الأشاعرة مروا بأطوار، وأتمنى إن شاء الله إن إحنا يعني إن لم نجد رسالة في هذا فطور مذهبهم فنجمع لكم هذا إن شاء الله. أطوار، هذه الأطوار متعلقة بالاعتقاد ومتعلقة بأئمة هذه الأطوار، لأن مهمة جدا، حيث إن الحقيقة مذهب الأشاعرة مذهب هاجم، في هجمة على المعتقد وكذا، وانتزاع مذهب أهل السنة والجماعة من الناس وتحويله على مذهب الأشاعرة وأنه مذهب أهل السنة، فالمسألة دي تحتاج إلى تحريف، فإن شاء الله نبحث لكم في كتب عنها، يكون كتب لأهل العلم، إن لم يكن فنجمع لكم إن شاء الله ما يحصل به فائدة في هذا الباب. نعم.
وذهبت المعتزلة إلى أن العمل ركن من الإيمان، لأنهم يقولون أن الإيمان عمل ونطق واعتقاد، فمن ترك العمل فليس بمؤمن لفقد جزء من الإيمان وهو العمل، ولا كافر لوجود التصديق.
إيه.
فهو عندهم في منزلة بين منزلتين وسمى فاسقا، وهي منزلة بين الإيمان والكفر ويخلد في النار.
صحيح إن هو الإيمان ركن. طيب وأهل السنة فين هم؟ أهل السنة
يقولون
ما يذكرون أهل السنة، الناس يقولون عندما شعر ماتريدي، فده يبقى قول مين؟ المعتزل. هو صحيح المعتزل ركن، وإحنا نقرب من ركن، لكن ما كنه العمل الذي وركن عند المعتزل ومكنه العمل الذي وركن عندنا، هذا فيه هو هنا قبل التفاوت اللي هو يرون الإيمان شيئا ماذا واحدا، فكل عمل من الأعمال عندهم ركن، فإذا ترك خرج من الإيمان، هذا المعتزل. لكن عندنا لا، شعب، إذا ترك تركت شعبة فهو يكون منقص الإيمان، إلا ما اختلف العلماء في التكفير به. نعم.
وأغلب الخوارج يرون كما يرى المعتزلة أن الإيمان مكون من الأجزاء الثلاثة، التصديق والإقرار والعمل. ولكن الخوارج يجعلونها في مرتبة واحدة، فمن ترك العمل حكم عليه بالكفر، كفر اعتقاد أو كفر نعمة، والخلود في النار. ثم قالوا الرأي المختار، المختار من هذه الآراء هو أن العمل شرط كمال، لأن الإيمان في اللغة التصديق.
أيوة.
فيستعمل شرعا في تصديق خاص، ولا دليل على نقله للمعاني الثلاثة كما زعم المعتزلة.
شوف التلبيس في استعمل شرط تصديق خاص، اللي هو إيه التصديق الخاص؟ ما أوضحه إيه التصديق الخاص؟ من هنا أتت الشبهة عليه، قصده بالتصديق الخاص ما تعلق بتصديقي ماذا؟ القلب فقط. أما فيما تعلق بالعمل لا يدخل في التصديق عندهم. تصديق خاص نعم، اللي هو ماذا؟ المستلزم للإنقياد، يعني تصديق بالقول وتصديق بالعمل، وليس تصديقا فقط بالقول، إنما تصديق بالقول تصديق بالعمل، العمل بقسمي والقول بقسمي. نعم.
أما شيخنا بالنسبة للقول عندهم قالوا مستكملين هذا المبحث، ذهب جمهور العلماء إلى أن النطق بالشهادتين خارج عن حقيقة الإيمان.
أشوف، لكن فقط لإجراء الأحكام. نعم.
فهو شرط لإجراء أحكام المؤمنين عليه من التوارث والتناكح والصلاة خلفه والدفن في مقابر المسلمين وغير ذلك.
الله المستعان، الله المستعان. لكن هو بينه وبين الله مؤمن، لكن عندنا لابد من القول، هذا أولادنا يدرسون هذا، الله المستعان.
أول سنوي.
نعم.
لأن التصديق القلبي وإن كان إيمانا إلا أنه باطن خفي، فلابد له من علامة ظاهرة تدل عليه. وبناء على ذلك فمن صدق بقلبه ولم يقر بلسانه.
لكن العلامة الظاهرة دي ليست شرطا فين؟ في الإيمان عند الله، إنما هي شرط في إجراء الأحكام الدنيوي. نعم.
وبناء عليه فمن صدق بقلبه ولم يقر بلسانه لا لعذر منعه ولا لرفض منه، بل اتفق له ذلك، فهو مؤمن عند الله تعالى غير مؤمن في الأحكام الدنيوية. أما المعذور إذا قامت قرينة على إسلامه بغير نطق كالإشارة فهو مؤمن في الدنيا والآخرة، ومن أقر بلسانه ولم يصدق بقلبه كالمنافق فهو مؤمن في الدنيا عند أهل السنة غير مؤمن عند الله تعالى. وأما من أقر بلسانه ولم يصدق بقلبه
أي
كالمنافق فهو مؤمن في الدنيا عند أهل السنة غير مؤمن عند الله تعالى، ويحكم بكونه مؤمنا في الأحكام الدنيوية ما لم يطلع على كفره بعلامة كسجود لصنم، وإلا جرت عليه أحكام الكفر.
كل هذا الكلام كلام باطل حسب القاعدة. لكن شوف تطور، يعني لو ترجع إشارة الأوائل لا تجد مسألة شرط الكمال هذه وكذا، ما تجد هذه، ما عندهم يكون لكم الإيمان لا، عندهم ما في تفاضل في هذا الإيمان، ما في تفاضل. الإيمان كلمة إيمان ما تدخل فيها لا كمال ولا نقص، فإيمانك كإيمان جبريل ما تدخل فيها شيء من هذا، لكن العمل عندهم يقع به التفاضل. فالأوائل يرون أن التفاضل ما يقع باعتبار الإيمان، يقع باعتبار الأعمال، وهذا ملحظ الوعيد بقى، فواقع باعتبار الأعمال. فحينما يقولون لك إيماننا كإيمان جبريل ما يقصدون أنك كجبريل في المنزلة، لكن في حد الإيمان المطلوب أنت كجبريل وجبريل مثلك، إنما في الفضل. ولهذا لا تسارع تجي تقول لهم يعني معنى أنه ما في 10 مبشرون وأنهم أفضل والصحابة أفضل منه، ولك ليه تقولوا طيب أنت بتقول إحنا إيماننا كإيمان الصحابة، يبقى إيه الفضل إذن؟ إذن هم إحنا مثل الصحابة. يقول لك لا، أنت ما تفهم، أنت لست في فضل الصحابة لكن أنت في إيمان الصحابة، ففيما يتعلق بالإيمان أنت والصحابة سواء، فيما يتعلق بالفضل والمكانة الصحابة أفضل. فقل طيب التفاضل هذا راجع ليه؟ لك راجع للأعمال وليس للإيمان، ولهذا زمان احنا امسكنا لكم بايدينا كده قلنا لكم هذه يد فيها ايمان وهذه يد فيها اعمال. فالمرجع عندهم ايمان وعندهم اعمال. ضع الايمان في يد واطبق، وضع الاعمال في يد واطبق. الاعمال اللي في اليد الشمال هذه ما تأتي في الايمان الذي في اليد اليمين. هذه يد فيها ايمان لا تخفي فيها عمل، وهذه يد فيها عمل لا علاقة له بالإيمان، وكلاهما يلزمك. لكن الإيمان يلزمك فإن لم تأتي به فأنت كافر، والعمل يلزمك فإن لم تأتي به فأنت ناقص الإيمان، فأنت متوعد ولكنك كامل إيمان. ولهذا أيضا أصحح لكم مسألة قولهم لا يضر مع الإيمان معصية، لا تظنوا إن معناها لا يعذب على المعصية، لا لا يضر. الإيمان معصية يعني إيه؟ يعني الإيمان لا تأثر المعاصي في النقصان. لو فتحت بيت العارة، لو قتلت، لو تعملت بربا، لو إلى آخره، إيمانك كامل. فالإيمان ما يضر المعصية. لكن ما تظن إن الإيمان إن المعصية ما تضرك. في فرق بين ها لا يضر مع الإيمان معصية. المعصية ما يضرها، الإيمان ما يضره المعصية، لكن يضرك أنت. ولهذا منهم من يقول من يقصد لا يضر مع الإيمان معصية فيما يتعلق بك أنت ودل الغلاة طبعا، أو لا يضر الإيمان بمعنى لا ينقص الإيمان معصيتك، إنما دي تضرك أنت فأنت تحت الوعي. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: الملائكة، الملائكة خلق قائمون بأنفسهم، خلقهم الله من نور وجعلهم رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع،
كما جاء الحديث: خلقت ملائكة من نور، وخلقت الشياطين من نار أو الجان، وخلق آدم مما وصف لكم. نعم.
قول يا شيخنا: قائمون بأنفسهم.
إيه نعم، يعني ليسوا أشباحا ولا، إنما هم أجسام. نعم، إنما هم أجسام حقيقة لهم عقول ولهم كذا. نعم.
وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل وله 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق، وهم قائمون بأمر الله لا يعصون الله ما أمرهم لكمال انقيادهم، ويفعلون ما يؤمرون لكمال قوتهم، يسبحون بالليل والنهار لا يفتر.
عندنا أحمد رواية كل جناح قد سد الأفق، ولا قد سد الأفق، اللي عارفه من حديث جابر لا ست من جناح قد سد الأفق، ما أدري فيه كل جناح قد سد الأفق. شوف كده الرواية هذه، يقول البخاري كتاب بدء الخلق: إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء آمين. هات كده البخاري بدء الخلق. نعم.
وقد حكى غير واحد من العلماء الاتفاق على أنهم لا يأكلون ولا يشربون ولا ينكحون، وأما وظائفهم التي يقومون بها فإنها مختلفة وتفاصيلها مذكورة في الكتاب والسنة، ولا يمكننا هنا أن ننساب في تلك التفاصيل، لكننا نقتصر على ما ذكره المؤلف وهي وظيفة الكتابة لأعمال العباد، فإن الله تعالى قد وكل بكل واحد من العباد ملكين يكتبان أعماله وأقواله، وللعلماء خلاف في كتابة ما لا أجر فيه ولا وزر من الأقوال والأفعال، وظاهر النصوص العموم وأن العباد يكتب عليهم كل شيء حتى الهم بالفعل أو بالقول.
طيب، كيف تكتب الملائكة أعمال القلوب وهي لا تطلع على ذلك؟ نقول بإعلام الله لهم سبحانه وتعالى، فهم يكتبون كل شيء من أعمال القلوب وغيرها، وهذا بإعلام الله عز وجل. المهم أن الله يطلعهم على ذلك بشيء، الله أعلم. نعم.
مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. الحديث. فأخبر في هذا الحديث أن الكتابة تجري في الهم، فإن قيل كيف يمكن أن يعلم الملكان بالهم؟
أيوة. نعم.
فالجواب إنه
أنه إما أن الله يوحي إليهم بذلك وإما أن يكون هناك علامات تدل على الهم بالحسنة والسيئة.
نعم، أعلمهم الله به سبحانه وتعالى. ومما يدل على عموم الكتابة قول تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فقول هذه نكرة في سياق النفي مسبوقة بمن تدل على العموم. طيب نكتفي بهذا القدر. يا الله 9:30 والله ما نظرت في الساعة، سامحوني يا أخواني، معلش سامحوني.
شيخنا سؤال.
نعم أيوه أيوه.
تسد الأفق
في البخاري، اقرأ يا أحمد كتاب بدء الخلق. ها
قالت: ذاك جبريل كان يأتيه في صورة الرجل، وإنه أتاه هذه المرة في صورته التي هي صورته فسد الأفق.
تمام. وحديث جابر في الأول في كتاب بدء الوحي، حديث جابر في انقطاعه، يعني هذا لا أعرفه أنه قد سد الأفق، إنما كل جناح قد سد الأفق قد يسعد بحث. عبد الغني بقى، عبد الجواد، أحمد، بحثوا عن هذه اللفظة، قد سد كل جناح قد سد الأفق، هل هذه وردت أم لا؟ يعني اللي عرفه قد سد الأفق، قد سد. جلس على كرسي بين السماء والأرض، إيه ما في الجناح، فإذا الملك الذي جالس على كرسي بين السماء والأرض، هذه من الصور يعني التي رآه جبريل عليه الصلاة والسلام. نعم. سد الأفق. تمام. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والله تعالى على وعد.